السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 31 مارس 2012، مصر الجديدة، معانا فقرة الأخبار، ثم حننتقل مباشرة حول اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية للدستور، ما بين المؤيد والمعارض وما بين التهريج اللي بنشوفه من بعض التيارات الليبرالية التي كما قلت في حلقة سابقة أصيبت بحول ديمقراطي فلا تعرف لعبة الديمقراطية أبدا، ولا تعرف غير أنها تمدح الشعب المصري حينما يكون في صفها، ثم إذا من قلب عليها الشعب بناء على أنه له هوية مسلمة واضحة، إذا بهم يصفون هذا الشعب بالأم الجاهل الساذج اللي مش فاهم، اللي بيضحك عليه برز وسكر وزيت، زي ما هلفط الأخ اللي اسمه خالد يوسف مخرج الشذوذ الجنسي المعروف في الأوساط وتلميذ، والتلميذ النجيب لجو أو يوسف شاهين المخرج اللي مات. احنا معنا طبعا فيديوهات الاخر هنعرضها عشان اوريكم التناقضات العنيفة عند خالد صلاح وعند خالد يوسف، وخالد يوسف بيتكلم كما لو كان يعني عارف ما شاء الله الرؤية السياسية ما حصلتش، والعمل السياسي ده في دمه، يعني الرجل غارق في البلاتوهات وغارق في العري مع التمثيل العري وغارق في قصص زواج وطلاق، انما الوقت بدأ يحكم على الاسلام والسلفيين والاخوان، وشوية يشتم الشعب وشوية لك الشعب ذكي انه رمى بالناس دي عشان يحرقهم، تحس انه عنده شيزوفرينيا هو بيتكلم. هنشوف الكلام ده في الاخر، بس هبعت رسالة للناس بقول لهم فلنتقي الله ونشوف مقياس الاحترام ده ازاي. يعني هب انه في واحد بيشتم في النظام السابق ايام ما كان النظام السابق موجود، وفي نفس الوقت بيسيء لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ايه المعيار اللي بتعتبروه فيه مناضل وثوري وبطل ومحترم؟ اني معيار يعني هل كل انسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى، بيخرف في كلامه، بيتجاوز ويجترئ على حدود الإسلام، ده نعتبره بطل مجرد انه هو بيعترض على أداء الحكومة أو بيشتم في الإخوان والسلفيين أو بيشتم في مجلس العسكري؟ بقت هي دي القضية؟ يعني هل سيشفع لحاتم الطائي كرمه يوم أن يلقى الله، ولا هو يخش النار؟ هيخش النار. فأرجو يعني ان احنا نقدر المستطاع كده نبقى هاديين في أحكامنا شوية. معنا مين يا فندم؟ طيب احنا عندنا اول خبر النهاردة، الخارجية تستعلم عن جنسية حازم ابو اسماعيل وزوجته ووالديهما. طبعا احنا عارفين انه الشيخ حازم تأكد ترشحه للرئاسة امس في الموكب الطويل اللي عمله امبارح واللي وصفه وائل ابراشي زي ما هنشوف في فيديو انه موكب امير المؤمنين. الشاهد في الكلام ان وزارة الخارجية تلقت خطابا رسميا السبت من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتطلب في انها يضيفوا اسم حازم صلاح ابو اسماعيل الى قائمة اسماء مرشحي الرئاسة الذين تقدموا رسميا باوراق ترشيحهم، لتقوم وزارة الخارجية بالاستعلام من السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عما اذا كانوا يحملون وزوجاتهم ووالديهم جنسيات اجنبية ولا. مستشار مجد محمد الشناوي رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بمكتب وزير الخارجية اشار الى ان وزارة الخارجية ابلغت السفارات والقنصليات الخارج على الفور، موضحا ان الوزارة طلبت اللجنة بكتابة اسماء المرشحين المطلوب الاستعلام عنهم في الخارج باللغات الاجنبية، وحتى لا تطول فترة انتظار الرد بعد ان ارسلت بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج هذا الطلب الى الوزارة. المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة العليا للانتخابات بيقول احنا لم نقبل اوراق ابو اسماعيل المرشح لمنصب الجمهورية، وان اوراقه ما زالت قيد الفحص والدراسة، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من فرز التوكيلات الشعبية التي قدمها للجنة مساء أمس. والإبراشي هتشوف فيديو كده ونرجع نكمل، بقول موكب أبو إسماعيل كموكب أمير المؤمنين. تهكم على كل حاجة نشوف وائل الإبراشي ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
نذهب إلى موكب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قدم أوراق ترشيحه لرئاسة الجمهورية اليوم. كان المخطط يعني أنه الشيخ حازم يخرج موكبه من مسجد أسد بن الفرات في الدقي، يعني موكب أشبه بمواكب أمير المؤمنين، وكان الموكب هيتجه من الدقي لمصر الجديدة، لكن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لم يكن موجودا في الموكب وذهب إلى لجنة الانتخابات على الفور.
طبعا الأستاذ وائل إبراشي بيشبه موكب الشيخ حازم بموكب أمير المؤمنين. معرفش أمير المؤمنين في إيه، يعني أمير المؤمنين لم يكن يحكم دولة إنما كان يحكم الخلافة الإسلامية كلها. يعني أمير المؤمنين ما كانش بيحكم طاجكستان لوحدها مثلا ولا البحرين لوحدها، ده كان أمير المؤمنين على العالم الإسلامي كله. فمعرفش التشبيه جه منين، إنما هو إحنا طبعا في الفترة القادمة هنشوف خزعبلات وسخريات تتفق تختلف مع الشيخ حازم، وده وارد، إنما نتفق ونختلف في أطروحات. إنما هنبتدي نقول أصله كان مش عارف بيقول إيه، أصله كلم في جوز الطيب، كما لو كان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عمل بدعة في فكرة أو الكلام عن جوز الطيب. وطبعا بيلاقوا مين على طول اللي بيقدروا يروضوا للدخول في هذا، على طول عمرو أديب مع سعد الهلالي على طول مباشرة. أول ما تلاقي فتوى من شيخ على طول سعد الهلالي يطلع لها يشوف لها في أي نخربة في الفقه عشان يطلع لك الكلام ده غلط. الشيخ حازم ما قالش بدعة من الفتوى، الكلام ده قال به علماء كثيرون، الكلام ده كان اتكلم الشيخ ابو اسحاق والشيخ مصطفى العدوي واتكلموا بدليل. وهنبقى يعني مش مجال الطرح عشان ما اشغلش. تخيل ان خالد يوسف بيعيب على التيارات الاسلاميه، يقول لك ايه الناس دي ما بتتكلمناش غير في المايو والبيكيني. طبعا هو بيتكلم باللغه اللي بيحسنها لانه حياته كلها في مايوهات وبيكيني، يعني الراجل ملوش اي علاقه باي قصه خالص تخص لا شريعه ولا اسلام ولا حكم ربنا، ده مش طرفه الكلام ده خالص يعني. لكن الشاهد في الكلام ايه اللي استجد عشان نطلع فتوى للشيخ حازم اللي بيتكلم عن جوز الطيب، يعني ايه اللي قاله، يعني مثلا اخترع فتوى يعني، سبحان الله. لكن هنشوف معانا معانا الدكتور حسام بهاء امين حزب النور بورسعيد. السلام عليكم دكتور حسام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل دكتور حسام. بتقول لي النهارده انه كان معانا خبر خاص باحداث بورسعيد وانها هيتعمل المحاكمه في التجمع الخامس، قلت لي ان في رد فعل غاضب، يا ريت توضح لنا الموقف يعني.
طبعا حضرتك احنا يعني حضرتك شفت الاحداث اللي مرت فيها بورسعيد في الفتره الاخيره والثوره اللي كان فيها الشعب بورسعيد اللي احتسهم بالظلم نتيجه للاحكام الجائره اللي حصلت ضد النادي المصري والحكم المسبق على بورسعيد كلها واهلها استباقا للحكم القضائي اللي لسه ما قالش كلمته لغايه دلوقتي في الموضوع.
نعم.
الركيزه الاساسيه اللي استندنا ليها في تهدئه الشارع، والحمد لله حضرتك شفت بورسعيد بقالها دلوقتي 4-5 ايام من يوم احداث القبه الاخيره ما فيش اي مشاكل خالص، لان احنا تواصلنا مع الاهل المتهمين والالتراس المصري ان احنا نحاول جاهدين ان احنا نرفع الظلم ونوصل كلمتهم للمسؤولين والاهل مصر كلهم. وكان اهم حاجه طلبوا بيها ان ما تحصلش المحاكمه في القاهره، لان كان في تهديدات صريحه من الاهالي الضحايا والناس اللي بعض المتعصبين ان لو حصل وهو اصل القاهره هيحصل احداث عنف ضدهم قويه جدا يعني.
طب هل حضرتك ده حكم قضائي نهائي؟
لا ده مش حكم قضائي، ده قرار من وزير العدل احنا هنطعن عليه خلاص.
انا قصدي هل هو حكم نهائي يعني ولا قابل ان هو يبقى فيه شد وجذب حرصا على الامن العام؟
قرار من وزير العدل يصدر بقرار على طول يلغيه، وحصل فعلا تواصل مع سيادة وزير العدل الاستاذ اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب والنواب الشعب عندنا اتصلوا، وحصل يعني تواصل شديد بين كافه المسؤولين في بورسعيد ووزير العدل ووزير الداخليه، وحدنا وعد كده ان شاء الله هيحصل تغيير حرصا على الامن العام.
طيب انا بشكر.
احنا بنطالب الموضوع يبقى بورسعيد، لان بورسعيد حضرتك مدينه صغيره وممكن انها يعني يتامل الوضع فيها بسهوله.
ماشي، بنشكر حضرتك دكتور حسام البهائي امين حزب النور بورسعيد. هعلق على الخبر ده بس اخد مداخله معانا هيثم سعيد. سلام عليكم هيثم. الو هيثم سعيد. طب لحد ما يجي هيثم، طبعا محتاج اعلق انه النهارده لما كنا نيجي نقول محاكمه مبارك وبيجي بطياره عشان الظروف الامنيه، لما نلغي ماتش الاهلي والبني الاثيوبي عشان الظروف الامنيه وحطينا 11 اشتراط او 10 اشتراطات من الامن، وده شيء معتبر ومحترم عشان ما يحصلش التهريج اللي حصل في استاد بورسعيد تاني، كاميرات وانضباطات لان دي ارواح ناس. برضو كذلك انا بتصور ان وزير العدل لابد ان يراعي الظروف الامنيه اللي احنا فيها، فكونه يجيب المتهمين من بورسعيد عشان يتحاكموا هنا ده فيه خطوره، لان في بعض الموتورين، انا بقول اهو بعض الموتورين ممكن يعمل اي مشكله يصطدم باهالي المتهمين اللي جايين قبل ما يقول القضاء كلمته، وممكن يبقى فيه ردود افعال لا يحمد عقباها تحصل في ظل غياب الأمن اللي مش قادر يأمن صرف الحوالات الصفراء، فمن باب أولى أتصور أنه وزير العدل محتاج يراجع هذا القرار حرصا على أرواح الناس، والأمن يقدر يقيد الأمر شوية في بورسعيد، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه ضغط غير مسبوق من أولترس الأهلي وأهالي الذين قتلوا، نسأل الله أن يرحمهم، وبعض المغرضين حيخشوا بقى من الحركات السياسية اللي بتستغل الكلام ده. عارفين الحركات السياسية بتستغل أي موقف، لو حضرتك بتعترض من مراتك ضايقتك الصبح ولبستك بنطلون لونه مش عاجبك، في استعداد عند الحركات السياسية المشبوهة انها تتحرك وراك عشان تولع الدنيا. يعني معانا هيثم سعيد تاني. السلام عليكم يا هيثم.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اتفضل يا هيثم.
دلوقتي انا ليا مشكلة، انا كان البارح جدة زوجتي كانت تعبانة،
ايوه،
وطلبنا الاسعاف قعدت ساعتين على بال ما جت.
كويس،
ده اول نقطة. سواء الاسعاف كان بيغسل عربية.
نعم.
بعد كده طلعنا على مستشفى الدمرداش، كانت رجليها بتنزف.
كويس.
ما رضيش يدخلونا، قافلين البوابات كلها، وقال لك في اضراب من الساعه 9 بالليل ل 9 الصبح.
نعم. طب لا معلش ثانيه واحده، اضراب في مستشفى؟
في مستشفى الدمرداش.
طب هل عملت محضر، بلغت حد من المعنيين ولا؟
مفيش بقى، انا معايا ست كبيره بتنزف.
أي.
يعني هبلغ مين الساعه؟
لا انا قصدي بعد ما بقى يعني، طب طمني وصل الامر فين يعني، هل دخلت ولا
يعني؟ لا 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 رفضوا، قال لك في اضراب، ما فيش طوارئ، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حد يخش.
لا حول ولا قوه الا بالله.
سواء اللي ساعات بيقول له
ده حضرتك، ده حضرتك في مستشفى الدمرداش.
مستشفى الدمرداش.
والاسعاف كان منين، من نفس المستشفى ولا من حته تانية؟
لا 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 اسعاف، بتصل بالاسعاف جت. قال لك اتصرفوا اطلعوا على اي حته تانية.
شكرا.
طب يا جماعه معانا حاله بتنزف، ما فيش.
بشكر حضرتك استاذ هيثم سعيد على مداخلتك. تخيلوا يعني وصل الامر بينا لفين، يعني ما يعني ده مواطن ممكن يكون ايجابي اتصل، انما في مواطنين تاني خلاص بيحط بلاستر على بوقه ويقول قدر الله ما شاء فعل، البلد بايظه بايظه بكل نواحيها، ما فيش رقابه. انما انا مش قادر اتصور ممكن دكتور لديه ضمير مهني واقسم بالله ولديه اعتبارات كثيره ممكن عشان مصلحته الشخصيه يموت حد. يعني تخيل مثلا، مش نقسم نفسنا حتى نقول مثلا احنا 15 دكتور جوه الطوارئ، طب 7 يعملوا اعتصام و8 يشتغلوا او العكس، وتبر تبقى النسبه ازاي، بس المهم ان احنا نشوف الناس، لان انقاذ روح ده شيء مهم جدا في الاسلام، لو يعرفون حرمه الدماء في الاسلام وحرمه الارواح. انما ممكن علشان نعمل ضغط والمصالحنا عشان بقى عايزين حاجات حقيقيه من حقنا نطلبها، ما بقولش ان هم مش من حقهم، بدل عدوى، بدل اي حاجه، بدل لبس كرامه محترمه للدكتور، ما اختلفناش ده مطلوب. انما هل يسترعي ذلك او يستدعي ذلك انك انت تيجي ببساطه شديده جدا تيجي لك واحده بتنزف تقول انا عامل اضراب؟ يعني دي لو ماتت مش خايف ان ربنا يسالك يوم القيامه عن ازهاق روح انت كنت ممكن تقدر تنقذها؟ يعني انا مش عارف والله، المفروض الدكاتره دول توصل لهم رساله ازاي ومش فاهمين انه اعمل ما شئت فانك كما تدين تدان. معانا خبر بعد كده، البرادعي رئيس جمهورية التويتر، ما يحدث على الساحة السياسية يدمي القلوب. وصف الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية بالطاقة الذرية للطاقة الذرية ما يحدث على الساحة السياسية عقب ثورة 25 يناير يعني بأنه يدمي القلوب، وقال في تويتر، طبعا عارفين أنه قاعد هو كل إشكالياته في التويتات، يعني الراجل انسحب من الرئاسة، الراجل قالوا له رئاسة لا، قال طب أبقى رئيس حكومة إنقاذ، وخد علاء الأسواني معاه، ويمكن وتقابلت كام شاب صغيرين كده والله خلوا الواحد أول مرة يخرج عن شعوره. المشكلة عند البرادعي مش إنه هو مش مقبول لدى الشارع، لا، المشكلة عند البرادعي إن بقى يتحط جوه الشباب صغير عنده 13 سنة و17 سنة وبيتكلم معاك فكرة مش قادر أستوعبها، تيجي تقول له يا ابني ده الراجل بيقول الإسلام زي اليهودية زي البوذية، يقول لك وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ مفيش أدنى مشكلة. يا ابني ده الراجل راح بس واحدة ينفع، وإيه لك وإيه يعني؟ إيه المشكلة؟ فبقت المشكلة عند أتباع البرادعي إنه زرع جواهم القصة اللي كنت بتكلم عنها في أول حلقة، طالما أنا معارض للنظام لك أن تخترق حدود الله براحتك. يقول لك أنت راجل محترم، والولد بكلمه بأدب يقول لي إيه، ما أنت بتشكر في أمن الدولة، أي حاجة. أي حاجة وأنت واقف مع الشباب. حافظ وتجد إن بعض من يحبون هذا الرجل كالباب بغاوات. اللي بيتقال لهم على الانترنت، يعني في فيديو محطوط وما يعرفش مضمونه ايه، فيديو الشيخ، فيديو لحد من حزب النور، فيديو لحد من الاخوان، هو ما يعرفش مضمونه، انما مكتوب فوق الفيديو مثلا النائب الفلاني بيحب مثلا المجلس العسكري، هو شاف العنوان فوق خلاص بقى ده عنوان مصدق، لا سمع الحوار ولا عرف حاجة عنه. فالدكتور البرادعي بيقول لك الثورة قامت من أجل حرية الإنسان وكرامته ولم تقم من أجل الاستبداد العسكري، ماشي. طب أو الديني، فين الاستبداد الديني؟ فين الاستبداد الديني؟ نفسي أعرف. ده الناس بتسب الدين في الشارع عادي خالص، والناس بتكترئ على صحابة النبي عادي خالص، والناس دلوقتي بقت تشطف الأئمة على المنابر لما يقول كلمة مش عجباء عادي خالص. فاكرين جورج بوش لما كان بيقول أو أمريكا بتتكلم عن خطبة الجمعة المفروض إنها تكون تو ويز رايح جاي، يعني الخطيب يخطب وإحنا نرد عليه، يجي يقول حديث مش عاجبني أقول له جبت الكلام ده منين؟ ده في خطبة الجمعة. وإبراهيم عيسى قال لك والله ده كلام معقول جدا، وكان سعيد بيقول لك الاقتراح ده أنا إيه اللي يجبرني إن أنا أفضل قاعد أسمع خطيب عمال يوش في دماغي ساعة ولا ساعة إلا ربع ولا نص ساعة وأسمعه؟ تخيل وصل الأمر كده. فأدي البرادعي وأدي أتباعه. أنا مش عايز نفسي أسأل، بس أوجه رسالة للشباب الصغير، يا أولاد أنتوا قرأتوا تاريخ الراجل ده كويس؟ عرفتوا إمتى بالتحديد بدأ بعد العمر ده كله في أحضان الأمريكان؟ إمتى بدأ يتكلم عن فساد النظام؟ ما هو كان النظام ده فاسد بقاله 30 سنة. عايز حد يحدد لي بالظبط اكزاكتلي اذا كان الكلام بتحبوه كده، امتى بدا البرادعي يبقى مناضل ونب الدقن ونزل في ميدان التحرير نص ساعه ما قدرش ما استحملش لانه متعود على فيينا وامريكا والاماكن النظيفه دي، مش متعود على القصص دي، فياخد بعضه ويمشي ويخرج مسير ربع ساعه يقول لك مش قادر خلاص انا عليكم ويمشي. المجاهد الحقيقي اللي بيحب مصر يخدمها من اي موقع، مش لازم رئيس وزراء حكومه. واقول والولد يقول لي ايه الشعب اللي اختاره؟ تخيل يعني مجموعة واقفين في ميدان التحرير قررت البرادعي يكون رئيس وزراء، خلاص يبقى هو ده الشعب اللي اختار. وزي ما قلت لكم زمان انه ميدان التحرير يقول او ما يقولش، الرصيد في ميدان التحرير لا يعنيني كثيرا، انا يعنيني رصيدي عند ربنا سبحانه وتعالى. اما رصيدي في ميدان التحرير الذي يتفق معايا اهلا وسهلا، واللي يختلف معايا بادب اهلا وسهلا، انما الفج وسيء الادب والمتجاوز واللي ما عندوش ادنى ضمير ولا دين ولا اللي يهمه اي حاجه في الاسلام ان يكون لها وجود في حياتنا، ده ما يعنينيش صفر عندي، يعني ما بيشغلش دماغي كتير. العوى على الإخوان ترك مقاعد في التأسيسية، دعا الدكتور محمد سليم العوى جماعة الإخوان إنهم يتخلوا عن بعض مقاعدهم في اللجنة التأسيسية لصالح بعض التيارات الأخرى ليخرج الدستور معبرا عن كافة طوائف الشعب. ده الكلام ده قاله في العياط امبارح في جلوت الانتخابية. النهاردة الإخوان عاملين في المقر الجماعة في مجلس الشورى جماعة الإخوان حيبتدوا يقولوا الاسم الذي سيدفع به الإخوان للترشح في سباق الرئاسة. بعض المؤشرات بتقول إن المهندس خيرت الشاطر، أنا ما عنديش تأكيد إنما في بعض المؤشرات. طبعا الاجتماع تصور من الساعة 8 المفروض يكون مجتمعين دلوقتي وأعلنوا خلاص. طيب إحنا هم يعني بيقولوا لي في الإيربيس إن هم أعلنوا، إحنا نتأكد وهنحاول نتواصل مع حد من الإخوان، ودي هتبقى أتصور مفاجأة هتقلب الترابيزة شوية. أتمنى أن الفترة الجاية ألا يحدث تفتيت في أصوات الإسلاميين، ده مهم أو لصالح التيارات الليبرالية أو لصالح المرشحين العسكريين. الأحد المرشدين السياحيين بالغردقة تبحث آليات تحصيل اليومية. يوم الأحد الجاي إن شاء الله معنا معتز السيد، الأستاذ معتز السيد النقيب العام للمرشدين السياحيين. السلام عليكم أستاذ معتز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاجتماع اللي دار من شويه مع اعضاء النقابه يا ترى دار فيه ايه؟
والله حضرتك كان عندنا اجتماع بين اعضاء بعض اعضاء مجلس اداره النقابه العامه وممثلين للجمعيه العموميه، وده كان بغرض الاعداد لوقفه حضاريه ان شاء الله هتكون يوم الثلاث الساعه 12 ظهرا امام المتحف المصري.
نعم.
للتعبير عن بعض المطالب الخاصه بالمرشدين السياحيين.
زي ايه يا استاذ معتز؟
خليني قبل ما اقول لك زي ايه حضرتك، ان انا بس عاوز يعني عشان الساده المشاهدين والمستمعين معانا يعرفوا الاول بس ان الثوره قامت والمرشدين كجزء من ابناء هذا الوطن شاركوا فيها كغيرهم من طوائف الشعب.
نعم.
واذا كنا بنقول ان في حد ضحى بعد الشهداء الابرار هيكون
العاملين في
قطاع السياحه وعلى راسهم المرشدين السياحيين، لاننا توقفت ارزاقنا تماما.
نعم.
ربما بعض العاملين في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الاخرى زادت مرتباتها بعد الثورة نتيجة ما قاموا به من مظاهرات ومن مطالبات فحوية.
نعم.
وربما الآخرين لم تزد بس ليهم حد أدنى بياخدوا مرتب. أنا كمرشد سياحي انقطع رزقي تماما أو عدد كبير مننا عشان يكون الكلام دقيق.
طيب
المجلس السابق وإحنا جينا استكملنا هذا المشوار كانت لنا مطالبات، ووزير المالية الأسبق دكتور سمير رضوان أقر بصرف 1000 جنيه شهري للمرتب كمرتب يعين المرشد السياحي على عبور هذه الأزمة الى ان تنقشع الغمة وتعود حركة السياحة الى سابق عهدها.
كويس.
لم ينفذ هذا الطلب، واحنا لما جينا عقدنا مجموعة من اللقاءات مع بعض اعضاء الحكومة المصرية، كان على رأسهم السيد منير فخري عبد النور، واستجاب مشكورا لصرف 10 مليون جنيه وضعت في صندوق بناء على توجيهات سيادته صندوق الكوارث والأزمات.
نعم.
ووعد بتدعيم هذا الصندوق بمبلغ 1,000,000 جنيه سنويا. هذا كلام رائع، لكن تبقى المشكلة قائمة ان المرشدين السياحيين يبحثون عن قليلا من المال يواجه به تكاليف الحياة التي لا تخفى على حضرتك.
نعم. طيب تفضل سريعا كده 1, 2, 3 مطالب.
طيب احنا اولا مطالب، بنطالب الحكومة المصرية بالنظر بعين الاعتبار الى هذا القطاع من ابناء شعب مصر الكريم، وان هم يشيلوا هذا القطاع بصرف مبالغ مالية شهرية حتى تعود السياحة الى سابق عهدها.
نعم.
نمرة 2، عندنا تعديلات مواد القانون، القانون معيق في كثير من مواده في تلبية الرغبات واحتياجات هذا القطاع بعد مرور 30 سنة على صدور هذا القانون، فبنطالب السادة اعضاء مجلس الشعب بسرعة إقرار وتعديلات بعض مواد قانون 121 لسنة 83.
نعم.
بنطالب بتمثيل المرشدين السياحيين في المكاتب السياحة الخارجية، وأعتقد السيد الوزير لن يمانع في ذلك، وتمثيلهم أيضا في المعارض والبورصات العالمية، لأنهم خير من يستطيع تقديم صورة مصر الحضارية تقديم حقيقة وهم يجدون.
أنا ما عنديش وقت أستاذ معتز، أنتوا عارف كم مرشد سياحي جوه النقابة؟
احنا 16,000 مرشد سياحي في جمهورية مصر العربية.
طيب الاوضاع السياحية عشان الناس في مصر تعرف، يعني هل هي من سيء الى اسوأ ولا بدأت تنضبط شوية ولا زي ما هي من ساعة الثورة قامت؟
ما نقدرش نقول من سيء الى اسوأ طبعا، لكن التحسن بسيط، وهو في مشكلة بس عشان تسمعني ورد عليها بارقام، ربما تكون الارقام تشير الى ان الانحسار في قطاع السياحة ربما يصل الى 40% اقل كثيرا اكثر قليلا كثيرا، لكن هي تبقى المشكلة في السياحة الثقافية، لان انا كمرشد سياحي طبيعة عملي مرتبطة بالسياحة الثقافية.
نعم.
السياحة الثقافية قلت بنسبة كبيرة جدا.
نعم.
الدليل على كده نسبة الإشغالات عندي في المراكب السياحية وفي المدن اللي بها المعابد والمقابر زي مثلا مدينة الأقصر، مدينة أسوان، القاهرة، فده فيها نسبة كبيرة من الانحصار. ده اللي أدى إلى أن المرشدين السياحيين نسبة كبيرة منهم حاليا لا تعمل تماما، ونسبة كبيرة منهم تعمل قليلا.
نعم.
فمش قادرة يكتفي بمتطلبات أسرها.
بشكر حضرتك، بشكر حضرتك أستاذ معتز السيد، وصلت رسالتك، نسأل الله أن يفك كربكم وأنه يتحط الأمر في الاعتبار لفئة موجودة في الشعب المصري حقيقة تضررت ككثير ممن تضرروا، ودي ضريبة بيدفعها لكل الحقيقة، أنه أكيد الثورة لما قامت في ضوابط كتير اتلخبطت فوق اللي كان متلخبط من أيام النظام السابق. أنا عندي إضراب أطباء وممرضات مستشفى مطروح العام لعدم توافر الأمن. معنا الدكتور ممدوح البلتاجي مدير مستشفى مرسى مطروح العام. السلام عليكم دكتور ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوضع جوه المستشفى ازاي يا دكتور؟
هو حاليا الحمد لله الأمور تقررت جيدا، لكن جالنا كتيبة من القوات المسلحة، يعني زودتنا الكتيبة لحفظ الأمن، ومساعد مدير أمن مطروح كان معانا الصبح وعد انه هيعزز نقطة شرطة المستشفى.
نعم.
ويبعث لنا زي فرقة قتالية كده في فترة الليل تقعد مع في المستشفى من الساعة 9 لغاية الصبح.
طب هل المستشفى كان الحالات دي يعني جديدة دلوقتي ولا كانت موجودة من ليها سوابق يعني؟
لا والله طبعا ليها سوابق، بس هي مش من أول مرة الدكاترة هيجربوا والتمريض للاعتداء طاش مرات امبارح.
طيب دكتور ممدوح، يعني هل التعدي بسبب انه مثلا اهل مريض ولا تعدي لسرقات ولا تعدي يعني؟
لا اهل مريض.
اهل مريض. بشكر حضرتك دكتور ممدوح البلتاجي مدير مستشفى مرسى مطروح العام. احنا معانا فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام عشان نناقش. معانا تليفون من الحريه والعداله، مين؟ الاستاذ جمال شحاته من حزب الحريه والعداله. السلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، احنا عندنا النهاردة خبر اجتماع مصيري لمجلس شورى الإخوان يحدد موقف الجماعة من مرشح الرئاسة. يا هل ترى وصلت الجماعة إلى أحد؟
وصلت الجماعة إلى أحد؟ الأخبار عندكم؟
والله ده أنا بسأل يعني أنا قلت مجرد إنه جالي خبر عاجل، إنما هل هذا الخبر صحيح؟
يعني أظنه صحيح إن شاء الله، يعني إن شاء الله.
هل استقرت الجماعة على المهندس خيرت الشاطر مرشح الجماعة في سباق رئاسة الجمهورية؟
يعني ده انا قراته في القنوات، يعني زي ما قراته في المواقع الاخبارية يعني، ولكن لم يتأكد الأمر بعد. يعني إن شاء الله سوف يعلن السيد الأستاذ المرشد.
طيب يعني سؤال ثاني سريع، كان الاجتماع ده مقرر له الثلاث، ما الذي دعا إلى تفجيره اليوم السبت؟
هو الأحداث سريعة ومتلاحقة، والحقيقة أن مصر بتمر بمرحلة حرجة، يعني التباطؤ في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه القرارات يعني قد يعرض الأمور يعني لتذبذب وكثرة الكلام وما حدش شايف كده في الإعلام يعني.
نعم. طيب إيه اللي وصلته إليه سعادة النائب في سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري؟
والله هو المجلس يعني كلجانه 19 ورفضت تقريبا كلها بيان الحكومة.
نعم.
والأمر دلوقتي يعني يعني في بعض القوى السياسية بترى إن حكومة الجنزوري لم تقدم للشارع يعني ما يرجوه وما يتمناه، واحنا شفنا الأزمات المتلاحقة اللي حكومة الجنزوري بتحاول تصدرها لنا.
أنت حضرتك كنائب عن الحرية والعدالة شايف إن هذه الأزمات مفتعلة من قبل الحكومة لتصوير التيارات الإسلامية داخل البرلمان بأنها عاجزة لا تقدم شيئا؟
يعني أظن هذا يعني هو ده تصور يعني كل متفق عليه ومجمع عليه.
نعم.
إن الحكومة لو عندها قدرة أو إرادة شعبية أو إرادة حقيقية إنها تغير يعني واقع الشارع ده القطاع على الأقل، ولو بنسبة يعني مش هنقول بنسبة 100% ولكن على الأقل بنسبة 50 أو 60 أو 70%، وكان كده الأمن يرجح إن هي فعلا على الخطى الصحيحة، وكانت ممكن يعني تربط طموحات الشعب على فترات متتالية. ولكن الأزمات اللي إحنا بنشوفها والأزمات المتلاحقة التي حتى لم تحدث أيام الثورة، موضوع الغاز وموضوع البنزين وموضوع رصيف العيش وموضوع الطرق،
في تصريح ناري للنائب محمود عامر يا فندم، ده آخر سؤال عندي. تصريح ناري للنائب محمود عامر بيقول عندنا مستندات تثبت أو تستوجب حبس الدكتور كمال الجنزوري، يعني هل المستندات دي ولا ده تصريح ناري كده؟ يعني الوضع إيه بالظبط؟
هو ربما يكون الأستاذ محمود يعني لديه مستندات، أنا لا أستطيع أن أتحدث بلسان الباشمهندس محمود عامر، ولكن هو يستطيع أن يتحدث عن نفسه في هذا الأمر. ولكن يعني ما أراه وما يعني لدي يعني من واقع حقيقي إن فعلا حكومة الجنزوري يعني من أكبر وزير لأقل مسؤول في الحكومة في السلطة التنفيذية اللي بيمثل الأحياء والمدن، ما عندهمش السلام هم حتى يحركوا ساكن، حتى الحركة البسيطة الذاتية اللي ممكن تحدث في الشارع تغيير ولو تغيير جزئي تغيير ملحوظ يحس المواطن البسيط مش موجود. ويمكن حضرتك جزء من الشعب المصري شوف أزمة رغيف العيش وقدرة أصحاب المخابز على سلطة التدقيق المدعم، وبرضه نفس القصة في
بنشكر حضرتك سعادة النائب جمال شحات عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة الشاطر مرشح الإخوان للرئاسة. أعلن دكتور أحمد مطر رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية والقيادة الإخواني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قرار مجلس الشورى الذي أنهج اجتماعه باختيار المهندس خيرت الشاطر مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد أن حضر 108 عضو من شورى الجماعة وافق على قرار ترشح الشاطر 56 واعترض 52، هذه نسبة يعني. وعلى مسؤولية دكتور مطرف الجماعة ستعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 8 مساء اليوم ويعقبها الاجتماع قرار. أبو العزايم اتهام أبو اسماعيل الصوفيين بالانحراف غباء سياسي، والله ما حد غبي في السياسة غيرك يا أبو العزايم، انت نفسي ربنا يريحنا من شكلك ومن كتر يعني أنا نفسي تراجع نفسك تشوف انت ايه اللي دخلك وخلاك انخرطت في العملية السياسية بعد ما كنت بتدعم دعما فجا المعمر القذافي الزعيم الليبي اللي كان بيستهزئ بالقرآن وبالسنة وبيقتل شعبه. نفسي شوية احساس بس، شوية دين، شوية ضمير. اقعد يا اخي على جنب روح الدروش كده وسبح في اي حتة وخلصنا من تصريحاتك المزعجة اللي عملت بيها في الاعلام. يعني احنا ناخد فاصل ونواصل مع ضيوفنا الدكتور ضياء رشوان، الشيخ محمد سعد الازهري، الاستاذ علي درة، الاستاذ محمد جاد. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الجمعية تأسيس الدستور، زيادة في الارتباك في الشارع المصري، ترشح المهندس خيرت الشاطر، حاجات كتير هتحصل في الفترة القادمة. يبدو انه العملية مش هتتوقف في السجالات السياسية على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، في مواد دسمة جاية الفترة المقبلة. ابشروا مع اسمعوا لرحب ضيوفنا من اليمين الشمال دكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم دكتور ضياء. الأستاذ محمد جاد نائب مجلس الشعب عن حزب الوفد. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام.
والاستاذ علي دوره نائب مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. السلام عليكم استاذ علي. واخيرا شيخنا الشيخ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام.
هبدا بالدكتور ضياء، ليك مقال النهارده ليس هذا هو حل الازمه.
نعم.
الرساله اللي حضرتك عايز تقولها للناس من خلال هذا المقال، وخصوصا انك بتتكلم في ثلاث تيارات او ثلاث قوى، المجلس الاعلى للقوات المسلحه، الاخوان المسلمين، مجموعه كبيره غير متجانسه من الاحزاب السياسيه والقوى الثوريه والشخصيات العامه، ايه الرساله اللي حضرتك بتوصلها وايه اعتراض حضرتك بدايه على الجمعيه التاسيسيه، وخصوصا انه كذا حد اتكلم قال برلمانات كثيره هي اللي كانت بتصوغ الدستور زي امريكا زي المانيا ما كانش فيه مشكله.
يعني الحقيقه انا الاعتراض مش على البرلمان او تشكيل الجمعيه او من جوه او من بره، لا، هو فكره ثانيه اخرى مختلفه تماما.
نعم.
وانا سالت هذا الكلام سؤال واضح لكثير من اساتذتنا وزملائنا في الاخوان المسلمين، وسالته بالتحديد للدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى اثناء اجتماعنا في المجلس الاعلى للصحافه اللي هو رئيسه. سالته سؤال بسيط، هل يا ترى هناك اختلاف بين رؤيتك ورؤيه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب فيما يتعلق بالدستور القادم؟ وهل هناك خلاف بينكما وبين بقية الإخوة 25 المختارين من داخل البرلمان؟ إذا كان هناك خلاف فهذا يبرر العدد، إن لم يكن هناك خلاف فكفى التمثيل بواحد يقدم وجهة نظر الجماعة، أو وإلا تكون النية مبيتة للتصويت ولحسب ما هو لا يحسب بالتصويت بالتصويت.
دكتور ضياء، أنا كان شايف أنه الفكرة اللي عايز يوصلها الإخوان، الفكرة اللي عايز يوصلها السلفيين كانت كفاية إن شاء الله نتكلم عن أربعة، اثنين من هنا واثنين من هنا.
والوفد أيضا، يعني أنا قلت نفس المسألة، لماذا ثلاثة من الوفد؟ لماذا اثنين أو 11 من النور؟ ليه اثنين من المستقل؟ يعني إحنا بنتكلم عن نفسها. التمثيل. الفكرة ليست في غياب التمثيل، الفكرة في زيادة عدد من يمثل الجهة دي.
نعم.
لأنه أنا رأيي في الجمعية التأسيسية هي احتوت تقريبا معظم يعني الناس اللي المفروض يبقوا موجودين في حاجه بالشكل ده. في عدد اقل من النساء والاخباط نزول، لكن المشكله الرئيسيه هي انك تمثل بما لا حاجه لها به.
طب ما هي نفس القصه، هرد على حضرتك، تقول في عدد نساء، عدد قليل من النساء، عدد قليل من الاخباط.
لا وانا بقول في السكه، يعني الاخباط ثلاثه، النساء ثلاثه، يعني
ما انا قصدي ما الاخباط ثلاثه ممكن كان يبقى واحد،
نخليهم واحد والحريه والعداله واحد والنور واحد. بمعنى
وتتصور التركيبه تبقى التمثيل يبقى ازاي؟
شوف انا ملاحظه، انا يعني من المدرسه اللي بقول انه ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولست مع هدم المعابد من اساسها.
نعم.
انا الان مقترح حل مختلف شويه.
اتفضل.
مبني على هذا المقال. هل حل مبني على ما تم التواصل اليه؟ اللي تم التواصل اليه في اجتماع المجلس العسكري مع الاحزاب في امور فكريه تتعلق بوثيقه الازهر وتتعلق بوثيقه التحالف الديمقراطي، هذه حاضرها على جنب. الامور التنظيميه قيل انه هناك توافق او اتفاق الان ما بين حزب الحريه والعداله وحزب النور وبعض القوى السياسيه على يعني اعاده التمثيل بمنطق انه 10 يخرجوا 10 يدخلوا. ده ما قيل وما اكد على بعض الالسنه.
نعم.
وده الحقيقه في مشاكله اللي نتج عن التشكيل الاول، يعني مثلا في احتياطي مجلس الشعب والشورى عندنا 20 احتياطي منهم 17 حريه وعداله ونور. من 20 في 3 فقط اللي هم خارج، لكن ما علينا. البند الاول في بفكر فيه، يتم الاستبدال
كويس
برضا نفس، وكما قال اخواتنا العداله ان ده هيبقى يعني بتطوع من الناس، بالتالي كده ضمننا انه في عدد اكبر شويه دخل. اثنين،
ده يقلل الاحتقان،
يقلل الاحتقان طبعا. اثنين، انه نتفق على الاتي، احنا اللي بنقوله دلوقتي كلنا من اول الحريه والعداله والنور وكل الناس، انه احنا يا اخواننا مش هنختلف الا على حاجات ضئيله، وانا اتفق مع هذا، يعني انا ارى انه حجم الخلافات هيبقى قليل.
ممكن اسالك سؤال بس؟
اتفضل.
الشعب بيقول يعني عشان اخلص.
نعم.
في واحد كده طلع ضرب لنا كرسي في الكلوب، قال بصوا احنا مش نقعد نضحك على بعض ونقول احنا هنتخانق مع بعض على الدستور، هي حاجه واحده، لا هنتخانق على الدستور، هويه الدوله.
جميل. انا هقول لك المثال دي، هنتخانق على الماده 2 ونتخانق على مادتين تانيين، يعني ثلاث اربع مواد. طب ما تيجي جوه الجمعيه التاسيسيه نقول الاتي، انه ما يتفق حوله يصاغ، اللي هو 98% هنشوف صيغه مشتركه الباب الاربعه،
الباب الاربعه
ونركنهم على جنب. تعالوا يا جماعه مختلفين على ايه؟ الماده الثانيه اللي عنده 30% متفقين على صياغه، الصياغه دي تتحط على الترابيزه، واللي عنده 30% تاني على صياغه ثانيه تتحط جنبها على الترابيزه، وننزل للشعب بثلاث صياغات او صياغتين للثلاث اربع عاد المختلفين حولهم بحيث يحسن الشعب وليس نحن.
طب الشعب لما بيحسم ليه ناس بتعترض؟
لا ما تستنى لما طب لما يحزم الاول
ما هو حسن قبل كده وترجع له استاذ علي دره.
النقطه الثالثه في المبادره صدر. انه يضمن يضمن في الاتفاق السياسي انه الدستور يتضمن مواد انتقاليه لتحصين مجلسي الشعب والشورى من الحل ولو بقرار من محكمه الثوره العليا.
نرجع للاستاذ علي دره. يعني ساعات الدكتور ضياء رشوان بيتكلم عن انه نسيب الشعب يستفتي. احنا واضح انه في مرحله الديمقراطيه من يوم 19/3 في الاستفتاء المشهور الشعب لما بيختار التيارات اللي بتنزعج جدا وتبدا تتهم الشعب ان انت مش قادر تساعد بيحكوا عليك بالجنه والنار.
انا قلت لا على فكره
مش حضرتك
برضه. لا
مش حضرتك
كنت مع علاء بثق في الشعب.
لانما انا بتكلم ان في بعض الناس واصحاب اصوات مؤثره وبرامج مؤثره بيطلعوا يتكلموا عن الشعب. انت اخترت كده يا ترى خفت من الجنه والنار ولا عشان البنزين والزيت ولا عشان السكر والتموين؟ حضرتك شايف ان المشهد التحول من مساله البحث عن حل للبحث عن حل البرلمان؟
يعني هو انا شايف انا اولا بحترم كلام الدكتور ضياء جدا وانا من محبين استماع الى تحليلاته لانه راجل موضوعي ومنطقي وجميل الحقيقه يعني. لكن انا عايز اقول ان دايما احنا بنفتعل الازمات في حاجات كتير جدا. انا وجهه نظري ان احنا بنعيش مرحله افتعال ازمات اقتصاديه واعلاميه والان انا شايف انها سياسيه. لان ببساطه شديده جدا لو نظرنا الى دستور 71 هنلاقي ان في 7 ابواب فضيله الشيخ خالد في منهم تقريبا يا دكتور 4 ابواب ما فيش عليهم خلاف.
تمام.
اعتقد اللي هو الباب الاول والثاني والثالث والرابع بيتكلم عن الدوله ومقومات اساسيه للمجتمع والحريات وسياده القانون. تقريبا الباب الخامس اللي هو بيتعلق بنظام الحكم ده اللي هيبقى فيه خلاف والخلاف شبه متفقين عليه بالنسبه للدوله هل هي نظام رئاسي ولا برلماني ولا رئاسي برلماني. هناك اتفاق تقريبا يبقى رئاسي برلماني. الباب السادس ما فيش عليه خلاف اللي يتعلق باحكام عامه وانتقاليه. تبقى الباب السابع والاخير بيتكلم عن مجلس الشورى تقريبا برضه ما فيش خلاف اما ان يتم تفعيله او يتم حل مجلس الشورى والغائه.
طب واحنا
يعني تقريبا عندنا 205 ماده فضيله الشيخ خالد تقريبا 90% منهم هناك اتفاق عليهم
من كل القوى السياسيه
تقريبا. واذا كان الدكتور
بالعكس انا بنطلق من نفس
بالظبط.
طيب يعني هل المواد الباقيه المتبقيه تستدعي ست مواد تستدعي ان احنا ندخل في هذا التراشق والسجال؟
لا يستدعي. عشان كده انا بقول لحضرتك اخترت لفظ افتعال الازمه لان الموضوع احنا خدناه ان هو شيء بسيط جدا. يعني من الطبيعي ان تيار حصل التيار الاسلامي على اكثر من 70% ان يمثل طالما لجانا الى البرلمان وخارج البرلمان ان يكون له نسبه غالبه. لكن في نهايه المطاف انا مع كلام الدكتور ان احنا نتنازل عن نسبه من النسبه اللي احنا حددناها ونتوافق حول بعض الشخصيات التي تضاف وهي ليست محسوبه على التيار الاسلامي وتحل الازمه ويكون عندنا وثيقه الازهر وثيقه التحالف الديمقراطي هي المرجعيه. اعتقد كده تنتهي المشكله وانا اعتقد ان هذا الاسبوع سيكون نهايه لهذه الازمه.
استاذ محمد يعني في دراسه بتقول ان في 200 دستور على مستوى العالم من سنه 75 ل 2003 42% كتبها البرلمان بشكل مباشر 9% هيئه دستوريه منتخبه من برلمان 17% قامت بكتابته لجنه تاثير بعيد عن البرلمان المنتخب. يعني لم يكن هذا بدعه عند البرلمانيين في مصر او مجلس الشعب والشورى المصري. ما معنى الاغلبيه البرلمانيه من وجهه نظرك انها تبقى بره المشهد اذا كان الشعب هو اللي اختارها؟
لا احنا مش بنقول بره المشهد ويمكن هو ده بسم الله الرحمن الرحيم هو يمكن ده كان راي معظم الوفد اولا ومعظم التيار الليبرالي ان هو يبقى 30% من داخل البرلمان و70% من خارجه. يعني لازم من داخل البرلمان يكون موجود ويكون بالتوافق. يعني مش هيبقى مثلا النهارده الاكثريه او الاغلبيه هم اللي هيستحوذوا على زي ما الدكتور ضياء بيقول. لا ممكن يمثلوا بعدد مش شرط واحد ولا اثنين ممكن يمثلوا بعدد ولا يكون قليل. وده يمثل جميع التيارات اللي موجوده داخل يعني ال 30% لما يكونوا من داخل البرلمان يمثل كل تيار او كل عدد هتبص لها 2 3 1 بجميع التيارات. وال 70% من كافه التيارات الاخرى اللي هو التيارات الاخرى بالنسبه للمجتمعات بقى النقابات وما شابه ذلك. اعتقد ان ده موجود في كل البرلمانات وخصوصا 51% اللي حضرتك قلت عليهم مش 42% 51% اعتقد اتعمل من برلمان سواء اذا كان برلمان لوحده او برلمان مشترك.
نعم.
يعني برلمان وبالاضافه
42 و9
يعني 51 يعني 51
نعم
تمام. ده هيكون افضل بكتير وهيعدينا من ازمات وحتى الازمه اللي بنستعلى دلوقتي. اعتقد ان ده وصل النهارده لحزب الحريه والعداله وبالتالي هم في مراجعات النهارده اعتقد ان هم وصلوا لحل فعلا هم يشيلوا من 10 افراد من داخل اللي هو
اللي اختاروهم. نعم
بالضبط. ويحل محلهم مدني ليبرالي موجود.
طيب السؤال اللي هيسأله حضرتك وده برضو يعني سؤال, انت راجل برلماني, احنا بنعمل انتخابات ليه؟ يعني الناس عم تقعد تقول ان كل ما نبتدي نمشي في مكان والانتخابات تجيب حد نلاقي أقلية تركب على الأغلبية وتفضل تضغط عليها من خلال إعلامها المقروء المكتوب بضغط فظيع لحد ما تيجي الأغلبية اللي انتخبت برأة الشعب ترضخ وتبتدي تقولي خلاص موافقين على شروك وحاضر عايزين نمشي اتنين امشي يا ابني انت وهو وندخل اتنين تانيين. هل لعبة يعني هل المستقبل, انا بسألك لسبب ان احنا داخلين على انتخابات رئاسة, هل المستقبل هيكون دايما ان اختيارات الأغلبية ليس لها حسبان في المجتمع؟
خلينا نقول ان الدستور كده ولا كده في الاخر هينتهي بانتخابات.
جميل.
هينتهي ب
طب اذا كانت هينتهي باستفتاء يعني احنا ليه استبقنا الاحداث وعملنا مشاكل؟
لم نستبق الاحداث, لكن بنقول احنا بنقول النهارده ان المفترض ان انت بتحط كل التيارات دي بتحط افكارها في الدستور نفسه, تمام, والشعب في الاخر هو اللي بيقرر الاستفتاء. فبالتالي يعني مفترض ان انت بتسمع لكل الاراء. واعتقد برضو ان هو عمل خلاص حاجه اسمها لجنه الاستماع في المرحله الجديده, في لجنه استماع تبقى موجوده تستمع برضو وتقرر وتسمع من الاخرين.
طب انتوا من معارضين للقصه دي بس بتتكلموا بشكل بنشعر فيه مصلحه وطن احيانا,
مصلحه وطن طبعا,
لما في اطراف بتتكلم بشكل كما لو كانت وصيه على الشعب بشكل او باخر.
مصلحه الوطن فوق اي اعتبار, مصلحه الوطن وجميع الاحزاب بتقول النهارده مصلحه الوطن فوق اي اعتبار. النهارده الحريه والعداله عامل كده, احنا بنقول له بنحاول نتراجع بنتكلم معاه بحيث ان هو لو في حاجه هتبقى ضد مصلحه الوطن هو فعلا بيتراجع.
نعم.
وهو ده اللي تم.
الحوار غائب.
نعم.
انت بدات كلامك بخبر ترشيح المهندس خالد الشاطر وهو اسلامي, الشيخ حازم صلاح مصمي هو اسلامي, الشيخ عبد المفتوح هو اسلامي, الدكتور ياسين عبد هو اسلامي. ده معناه غياب الحوار ايضا. فالحوار غائب عن الجميع, في مشكله في مصر حقيقيه.
طيب ارجع استاذ محمد, عايزين نرد على الدكتور ضياء رشوان في مشكله عدم وجود حوار وتنسيق. ادي نمره واحد. نمره اثنين, قضيه انه كتير من الناس اللي انتخبت الحريه والعداله واللي انتخبت النور, خلينا اكلمك بصراحه, بتنزعج جدا, بتقول يا جماعه احنا انتخبناكم وفوجئنا بعد كده ان انتوا صوتكم اضعف من الاقليه دايما, في كل مشوار بنتحرك فيه الاقليه صوتها اعلى منكم وبتبتدي انتوا تطلعوا المعاذير وحقكم علينا, والله ما كنا نقصد والله ما كنا ينفع. بترد على الناس ايه؟ بترد على الدكتور ضياء رشوان في مساله غياب الحوار بين التيارات الاسلاميه وعدم التنسيق حتى
المنافسه كمان, مش غياب الحوار, المنافسه حقيقيه.
وانا عندي بس اعتراض صغير على قصه ان الحريه والعداله ناويين يطلعوا 10 ويدخلوا 10 مكانهم من التيارات الاخرى. يعني انا شايف ان ده تدليل زائد للاتجاه الليبرالي, لان في الحقيقه ان الاعلام هو الذي يعني اقول جعل هذه القصه بهذه الطريقه على المستوى الكبير كما حدث في الاعلام الفتره الماضيه. يعني نتخيل ان اللي كانوا موجودين الاكثر 60 او 70 واحد ليبرالي او علماني او غيره من اي تيارات اخرى, هل كان سيسمح للاسلاميين ان هم يتنازلوا هم عن 10 ويدخلوا اسلاميين؟ انا بقول قطعا لا. تمام, ده رقم واحد. رقم اثنين, هي قضيه الديمقراطيه نفسها كقضيه, يعني هل هي صنم عجوه مثلا؟ يعني هل مثلا عندما يا اما انا بقول نرجع لكلام احمد نظيف او كلام حسني مبارك او غيره,
مش الشعب مش جاهز للديمقراطيه,
مش جاهز للديمقراطيه, الاعلام يقول ذلك. يعني عندنا الاستاذ احمد حراره لما يقول فلتذهب الاغلبيه
تتوكل على بره مصر,
طب ده كلام واحد, معلش يعني ده راجل من مصاب الثوره وده انسان انا بحترمه لانه في يوم من الايام وقف امام هذا الظلم الغاشم, واحنا بنقول كلنا وقفنا امام هذا الظلم الغاشم باشكال متنوعه. نعم. تمام كده. فانا بقول ساعه ما يبقى حد يقول للاغلبيه فلتذهبوا الى الجحيم مثلا ولا تطلعوا بره مصر او الكلام ده, هذا الكلام غير مناسب.
غريب ان الاعلام الليبرالي ما اتكلمش خالص,
حسين
يعقوب لما قال
بره مصر
غزوه الصناديق
برضه قال بره مصر.
الاعلام الليبرالي تناول غزوه الصناديق
لهم مختص
سنه,
يعني الشيخ محمد حسين يعقوب قال على الاقليه بره مصر واحمد حرارة اغلبية بره مصر, وكلاهما في نفس
الوقت بقول لك الان كلاهما مخطئ, انما الاعلام الليبرالي ما دسهاش من نفس الصوره, انما كمل كلامك عشان نرجع لفلسفتك.
ايوه تمام اتفضل. فدي حاجه,
انت شايف انه تدليل من التيار الليبرالي, ونمره اثنين زائد
تدليل زائد
طبعا هذا, وشايف انه الديمقراطيه لعبتها بقت صنم عجوه ما بيعجبش تاكله على طول اول ما.
الحاجه الثانيه, الاستاذ ضياء كان ليه يعني بيقول ان ممكن بدل مثلا من الحريه العداله 25 واحد يمثلهم واحد, وبتوع السلفيين يمثلهم واحد
مثل.
وهكذا. طب ما هي الليبراليين هيمثلهم واحد
طبعا
هو قال الوفد
طبعا
مش قصدي الوفد انا بتكلم على الخمسين اللي من بره.
طب ما هو الاسلاميين يبقى النور
والاسلاميين برضه
اه جميل. ما انا عشان كده انا عاوز اقول حضرتك ده يعني هقول يعني احنا بنقول بقى بنيجي نتكلم على التاسيس الجمعيه التاسيسيه للدستور تمام كده. انا بقول هي تشكيلها تم بناء عن ايه؟ مش تم بناء عن اعلان دستوري؟ مش في خريطه طريق كانت موجوده من اول من المجلس العسكري تولى مساله اداره الامور في مصر
والماده 60 من الاعلان الدستوري؟
تمام. الماده 60 من الاعلان الدستوري دي ماده مسكوت عنها. مسكوت عنها بمعنى ان على مجلس الشعب والشورى ان يجتمع ويحددوا 100 ما قالش
ينتقل
من جوه بس ولا من بره بس ولا من جوه ولا من بره. في الدستور او في العرف القانوني او العرف الشرعي حتى في اصول الفقه ان المسكوت عنه مباح تمام كده. فانا مباح انا ممكن اعملهم كلهم من جوه
وممكن
اعملهم كلهم من بره. طيب هفترض افتراض تاني، لو كان المية من بره وتم اختيار عدد زيادة واحد عن الليبراليين للاسلاميين كان يتم الاعتراض ايضا. الحاجة الاخيرة، طب نفترض ان احنا عملنا دستور ولم نستطع ان نتوافق عليه بشكل كامل ونزلنا الدستور للشعب، 65% من الشعب وافقوا و 35% لم يوافقوا. ممكن بعض الناس يطلعوا في الاعلام يقول لك هذا الدستور
باطل ومش
شرعي. مش شرعي ليه؟ لان لم يتوافق عليه الجميع. انت لو عايز دستور يتوافق عليه الجميع يبقى عايز ورقه بيضه، ورقه فاضيه عشان يتوافق عليه الجميع. هذا امر مستحيل في اي حته في الدنيا.
التوافق من وجهه نظر الدكتور ضياء يعني شرعا عرفا منطقا حتى هيبقى صعب جدا ان احنا نعمل دستور كل الناس هتتوافق عليه، لان كل واحد بيتحرك برضه في اطار مخاوفه ومصالحه. يعني النهارده انا لما هيجي التيارات بتاعه مثلا هفترض ان القضيه الخاصه بالمهن الموسيقيه والتمثيليه هو قاعد متوجس خيفه يقول لك الاسلاميين هيجوا يلغوا المسارح والسينما زي الضرب اللي حصل في تونس واعتراضهم، فهيبقى كل واحد خايف من ده. السؤال اللي عايز اساله لحضرتك، استحاله التوافق تؤدي الى ماذا؟ ادي واحد. والسؤال الثاني سريعا كده، ليه دايما التيارات الليبراليه مع كل احترامي بيقعدوا ساكتين 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 ما بنتكلمش ولابدين، واول ما نحس ان المشهد بقى خلاف اللي انا عايزه ابدا اقول ايه ده من 6 شهور الكلام ده كان باطل. طب ما انت ما اتكلمتش الاول ليه في 19 مارس عن الماده 60؟ ما حطيتش ضوابط الاحتياط.
طيب يعني انا بس يعني مش عايز اخرج في البيضه ولا الفرخه.
طيب
يعني المشكله في السيري فين؟ طبعا التدليل الزائد انا بقول للشيخ محمد يعني التدليل جائز في بين في البيوت وبين الاسر وبين الاطفال، لكن كوي. في السياسه ما فيش تدليل. والا اسمي يمكن حضرتك ما كنتش معانا في التجربه دي، في تجربه البرلمان الموازي اللي كنا بنتسلى فيه يعني حسني مبارك سواء
بس البرلمان الموازي كان على برلمان غير شرعي.
لا ما انا هقول دلوقتي على
المدور
بنتكلم على التدليل بقى.
نعم.
وكان لنا شرف المحاوله الاخيره لاسقاط مبارك في هذا الوقت، كان في توافق واتفاق على ان جماعه الاخوان المسلمين وسياده النائب موجود هتاخد 15% من البرلمان اللي عمله
غير الاسلاميين.
نعم. غير الاسلاميين. يعني الفكره دي مقر البرلمان كان في مكتب الدكتور ايمن نور. والفكره كانت من خارج الجماعه على الاطلاق، لكن الاقرار بالحق والبحث عنه ليس تدليلا زائدا بل توافقا ضروريا خلى الناس تقول لا الجماعه لا تاخد على الاقل 15%. وما كانش فيه سلفيين لسه، ما كانش حد اتكلم عليه.
تمام.
لكن من كان موجودا اقترح.
ما هو الاخوان على فكره في منهم سلفي منهم صوفي يعني.
لا انا بتكلم عن السلفيين بمعنى المشاع والمصطلح الشائع واللي نعرفه.
نعم.
يعني طلاب الحركات الاسلاميه كما ندرسها ونعرفها.
طيب.
وبالتالي انا بقول لا ده مش تدليل، ده ضروره. الضروره ان استمع الى شريكي. يعني انا بسال نفسي ومستغرب على الجميع مش هعترف بعينه. هو احنا نسينا ان احنا من سنه كان ممكن كلنا نبقى تحت الجنازير.
صحيح.
او على اعواد المشانق.
نعم.
مستعجلين قوي على الخلاف.
تمام.
يعني عندنا كده مستعجل بكلام حضرتك طبعا.
لا 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 لا
كل الاطراف
يعني
حرقانه قوي.
الامور سهله جدا.
خلافاتنا وصراعاتنا والله ما استوت لسه. والله ما خلص لسه. الى الحد اللي احنا وصلنا للدلع ده.
طب
ازاي بيقولوا ده الدلع ده؟
شيخ خالد
التوافق يروح فين؟ هرجع لك
حته صغيره بس.
اتفضل.
احنا في تاريخ قديم، معلش تاريخ قديم بيننا وبين الاعلام. الاعلام شوهنا كتير جدا جدا.
لا انا بتكلم عن اهل السياسه.
انا بتكلم حتى السياسه. اهل السياسه لم يعطونا فرصه في اي وقت ما. معلش يعني احنا كتيار حتى بتكلم على التيار السلفي. انا واحد من الناس تعرضت لتجربه اعتقال مرتين. تمام كده؟ لم توجد منظمه اجتماع مجتمع مدني واحده تدافع عني ولا عن امثالي. انا بالعكس سنه 2001 2002 كان في قضيتين لبعض المشايخ، انا بعت لكل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان على الانترنت. وقلت لهم الاسماء بالكامل. الوحيد الوحيد اللي جاوب وقال كلمة قناة الجزيرة وعملت ايه القبض على تنظيم تكفيري داخل مصر
كلهم جزاكم الله خير.
يعني فهو حضرتك
يعني لو مستحيل يا دكتور ضياء هنوصل ازاي؟
لا ممكن 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 وممكن جدا ممكن بتنازلات بسيطة والتوافق يعني تنازلات.
انا بتكلم انا بتكلم على بره الدارات السلمية دكتور ضياء يعني انا حتى من بره لا لا انا بقول افرض الدارات السلمية توافقت قالت لك خلاص هنقلل النسبة لما تيجي تطرح الباقي من خارج الشعب وده هيبقى سؤال برضه استاذ محمد جاد ممكن تجد اللي برضه من خارج البرلمان هيبتدوا يعترضوا ما اخترتنيش من نقابة المحامين ليه وما اخترتش من نقابة اللاعب ولاعيبة الكورة فين وممثلين فين وموسيقيين فين يعني قصدي هتمشي الليلة دي حتى لو بره الصدام مع الدارات السلمية.
انا وارد كل شيء وارد لكن انا بقول دايما انه ما لا يضرب كله يضرب كله برجع لكلامي الاول احنا نبذل من الاسباب ما نستطيع ولن نصل 100% من ضمن الاسباب اللي لابد من الاخذ بيها مع الاخذ باعتبار كلام الشيخ محمد انه اساء اليك او اسات اليهم او اسانا الى انفسنا جميعا الان يعني
نتجاوز الخلاف
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم نبدا مرحله جديده في المرحله الجديده دي مش هنبحث عن اجماع الناس لن يحدث احنا نبحث عن توافق العام اللي حضرتك عليه مثلا انا بقول ما تهدش الجماعه التاسيسيه البعض بيقول اعمل اعلان دستوري جديد انا ارى انه سيكون كارثه لكن ايضا داخل الجماعه التاسيسيه الحاليه عليك ان تاخذ ليس فقط بالشكل لكن ايضا بالمضمون الكل يتحدث باسم الشعب فالنبا الشعب يحكم الشعب بمناسبه الانتخابات انتخب البرلمان للبرلمان وليس للدستور وبالتالي انا بقول اقتراحي ان يعود التصويت فيما هو مختلف عليه الى الشعب هذا هو الحق الاصيل.
طيب ارجع للاستاذ محمد جاد نقطه قالها الاستاذ الدكتور ضياء عندي خالد محمد بيقول لحضرتك يا جماعه قول لهم يا شيخ خالد يستنوا شويه لحد ما نشوف الدستور فيه ايه ولو ما عجبناش نعترض يعني ده نفس القصه كنت بكلم حضرتك عليها يا استاذ محمد انه يعني قبل ما نحط الدستور وقبل ما نستفت الشعب بدا شيء من التوجس خليني اكلمك بصراحه شعور كثير من التيارات بعدم الثقه ببعضيها يعني في عدم ثقه لدرجه مثلا ما يطلع مخرج زي خالد يوسف اول امبارح مع خالد صلاح يقول هنعمل اعلان هنعمل حرب على الاعلان الدستوري يعني اليس هذا استباق للشكل اللي هنمشي عليه وبعيد عن رؤيه الحوار والجلوس والاخذ والرد.
خلينا نرجع للدكتور ضياء لما قال ان ما يقرب تقريبا من 97% من الدستور تم قبل كده سواء كان في وثيقه الازهر او في وثيقه التحالف الوطني تم الاتفاق عليه في اعداد وانا يعني عندنا 47 حزب قعدوا في حزب الوفد وتم الاتفاق فعلا على خطوط عريضه بتمثل تقريبا 90% او ما يزيد من الدستور نفسه. الاختلاف اللي هيتم يتم في حاجات بسيطه جدا. استفتاء هو اللي هيرجح الكلام ده. يعني النهارده لما يكون في خلاف اعتقد ان احنا النهارده لو جبنا 70% من بره او التيار نفسه اللي هو التيار الاسلامي تنازل عن المقاعد دي ومثل بتيارات اخرى او طوائف اخرى اعتقد ان حتى الجزء البسيط ده هيتم التوافق عليه داخل اللجنه التاسيسيه. النهارده الكل بيسعى فعلا نعدي هذه الازمه او احنا بنقول ازمه مفتعله فعلا هي فعلا ازمه مفتعله وهتعدي خلاص ان شاء الله بس عايزين نعديها. الخطيه يبقى اذا النهارده مفترض من جميع رؤساء الاحزاب وجميع الاحزاب التيارات السياسيه انها تتوافق في الجزئيه اللي هي البسيطه اللي باقيه من الدستور. خلاص احنا متفقين على الكل نيجي على الجزئيه الصغيره دي اعتقد هيتم الاتفاق عليها. ولو احنا ان شاء الله يعني عدت هذه المرحله خلاص انت تخطيت مرحله كبيره جدا من بناء مصر الحديثه.
فعلا. طيب يعني انت برضو ما قبل ما ارجع لاساتذتنا الافاضل عندنا فكره انه كل حد مش عاجبه حاجه دلوقتي بيعمل حاجه بارلل يقول لك نوازي. البرلمان مش عاجب ناس قال لك نعمل تمام. برلمان شبابي ونعمله رئيس ونكمل ونمشي. احيانا بتبقى في بعض القوى غير السياسيه الواضحه.
دي حاجه قديمه. اتحاد الطلاب موجود تداعى الاخوان المسلمين بجماعه مصر كلها.
عايزين نقول دايما يا دكتور ضياء ده برضه وجهه نظر ناس بتتكلم انه هذا الكلام كان مقبولا ايام ما كنت انت حاسس كليبرالي وده حاسس كاسلامي في تزوير وفجاجه وسرقه وكل حاجه ودوله بوليسيه قويه قمعيه. انما لما طرحنا الكلام للناس في الشارع النهارده ونفاجئ الناس اختارت الدكتور ضياء رشاد مثلا نقيب صحفيين حاجه يعترض على ايه واجيب نقيب موازي ليه في الشارع
انه لسه ما استقرتش قاعده. احنا لابد ان نعذر بعضنا بعضا في كل اضطراب اللي حدث. احنا لسه دلوقتي في الغلايه جوه الغلايه لسه الميه بتغلي
استقر الامور
استقرتش
استاذ علي يعني هل تشهد تخوفات بعض الناس فين هي من جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله كزراع سياسي لها سيناريو جزائري يمارس بالقانون. يعني احنا شايفين مثلا نائب ومجلس الشعب زي ابو العز الحريري وكمان هو مرشح لرئاسه الجمهوريه واذا به يقول لك دعوه ببطلان الانتخابات. فالانقلاب اللي انت شايفه ايه مبرره؟ وهل انت متخوف من هذا الانقلاب اللي يحصل زي ما حصل في الجزائر بالظبط؟
لا انا ما عنديش ادنى درجه من درجات التخوف، وباخد الكلام الاخير اللي قاله الدكتور ضياء، هي حته التوافق دي. انا بقول ان احنا لابد ان نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ودي تكون قاعده ذهبيه ننطلق منها كلنا. ليس لدي ادنى درجه من درجات القلق. لو نظرنا فضيله الشيخ خالد الى الدساتير السابقه في مصر في اقل من دقيقه، دستور 82 يا دكتور وضعوا مجلس النواب انتخب سنة 81، يعني كل النواب مجلس النواب بالكامل هو اللي حط دستور، اول دستور في مصر على فكرة سنة 82. دستور 23 لجنة الـ30 التي سميت بلجنة الاشقياء، كانت هيئة مستقلة. هقول لحضرتك سميت بلجنة ليه؟ دي عملوها 30 واحد اختارتهم الحكومة، اعترض عليها حزب الوفد والحزب الوطني، سعد زغلول كان عايزهم منتخبين فاطلق عليهم لجنة الاشقياء. دستور 56 عملوا تقريبا الحكومة اللي عملته هيئة حكومية، وتم عرض منتجها على مجلس قيادة الثورة ثم مجلس الوزراء، وتم الاقتراع عليه، وكان معهم ورقة بترشيح جمال عبد الناصر رئيس للجمهورية. دستور 71 عملته جمعية ليست منتخبة، ولكن تتكون من لجان بعضها من مجلس الأمة من البرلمان، والبعض الآخر شكلته الحكومة. يعني لم يكن من وضع دستور 71 منتخبا. انا عايز اقول عندما نضع الدستور الان، نحن لسنا حلقة في فلاة، ولكننا نوجد دستور من بوادر واسس موجودة لعمل دستور. حجم الخلاف عليها بسيط جدا، لا يستدعي كل هذا الذي يصار
على المنطق اللي اتكلم بيه الدكتور ضياء رشوان. منطق الجميل بيقول انه يكفي ان حزب الحرية والعدالة يبقى في اتنين، الاقباط واحد، المرأة واحد، النقابات من هنا واحد، وهكذا، الوفد واحد مثلا.
طبعا متوافقين.
طب بالعكس يعني وجود غير الاسلاميين ما هو هيحركك برضه في انها تبقى في اكثريه لا تنتمي للطرف الاسلامي. يعني انا لما اروح حد مش اسلامي في النقابه، ما هو اسلامي، انا عارف انه مسلم بس اسلامي يعني مش اسلامي يعني ليبرالي او علماني، فهنبتدي نتحرك من المنظور ده، هنفاجا ان الكفه هتروح.
اتفضل. ما تفوتش دي. قول اسلام يعني غير اسلام يعني ايه؟
يعني ما احنا بنقول انت مسلم.
اوصفني انا لست اسلامي.
انت مسلم، لكن بنقول المصطلح السياسي اللي ماشي، بنقول تيار ليبرالي تيار اسلامي.
طب انا باعتباري يعني لا اعرف شيئا عن التيار الاسلامي
كويس،
ما الفارق بيني انا كمسلم وبين الشيخ محمد كاسلامي؟
ده انت اللي تقول الفرق مش
لا أنا. انت اللي استعملت الفارق مش انا.
طب هو الفارق
هو الفرق ان انا بقول ان انا عايز احكم الشريعه في كل كبير وصغير.
جميل.
حضرتك شايف ان تحكيم الشريعه في كل كبير وصغير ده مش يعني
في عندك الماده الثانيه الوافق عليها.
احنا بنتكلم على
الفرق يعني انا كمسلم
ناخد منها العيش والحريه والعداله الاجتماعيه.
هل سياده النائب اسلامي ولا مسلم؟ هل هو العداله
اسلامي؟
هو معنى الماده الثانيه. طب ما هو مفهوم للشريعه مختلف.
طب هو انا لا هسال سؤاله عشان اخلص من المطب ده.
سؤال واحد
انا عايز اطلع. انت مثلا لو طرح فكره ان احنا بنتكلم في حد من حدود الله، انت هتعترض عليه في التصويت؟
طبعا مفيش كلام.
انت هتعترض عليه في التصويت؟
حد يعترض؟ انا مش نائب. انا مش نائب.
لا انا بقول لو انت نائب، انا لو انت نائب داخل مجلس الشعب يقول لك عايزين نعمل حد الحرابه مثلا،
هو تطبقه هو مختار الماده الثانيه فهو متوافق معانا.
لا السؤال لا خلينا نتكلم سيبك من الماده. هل الدكتور ضياء رشوان هيجي يقولوا له قيم حد الزنا مثلا
سوافق عليه كموافق الخليفه عمر على حد السرقه بنفس الشروط العمريه لتطبيق الحدود؟
طيب يعني انا قصدي حد
يوافق انت طارق اسلامي في المناخ العام اللي يسمح
انه كما يعني كما اضافك ثاني خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب قضيه الحدود، وايضا خامس خلفاء سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا هو منهجي في الموافقه.
جميل. طب حلو جدا.
في حين ان البعض
في ناس ابتداء بتقول لك ما تدخلنيش في القصه دي خالص.
في ناس ابتداء بتقول انا اخش بالظروف. يعني حدث مناشد قانون الحرابه مع جلسات اللجنه احنا عرفناها كلها.
ايوه تمام.
يعني ما اخش بالظروف؟
قانون الحرابه
طب انا عشان اخرج من دي عشان ما نروحش يعني. طيب ما نيجي نقول العكس بقى يا استاذ محمد، التيارات اللي هتيجي بره التيارات الاسلاميه سي خدوا خلاص خمسه من حريه وعداله وخمسه من نور وخلصنا، بقى عندي 90 مثلا بره.
تمام.
هل برضه هيبقى في ميزان ان التسعين دول ما لهمش توجهات تخالف التوجهات بتاعتكم وبالتالي بقى هم الاكثريه في الوضع اللي انتم المفروض تكونوا فيه الاكثريه؟
هو ده المطلوب. هو كل الكلام ليه؟ في الاخر لقى ان انت اكتر من 50% وهو اقل من 50%. انا عشان كده بقول لك ان المعركه الحقيقيه معركه عدد داخل الجمعيه التاسيسيه. والا مثلا انت ما كنا نعمل جمعيه تاسيسيه من 10 احنا عملناها ليه من 100؟ يعني العدد اصلا في الاخر
العدد في الليمون يعني احنا كنا هنجيب من هنا واحد
تمام. فانا عايز اقول حاجة مهمة جدا يعني.
صدر.
يوم 5 مارس اللي فات عشان بس برضو نتكلم عن المادة التانية 5 مارس اللي فات الاستاذ الكاتب الكبير محمد سلماوي هو مجموعة من الاعلاميين والليبراليين والعلمانيين بعتوا للمجلس العسكري طالبين ان هم ايه ان هم يلغوا المادة التانية منهم بقى دكتور جابر عصفور كان وزير ثقافة 10 ايام منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي الكاتب المعروف سيد القمني تمام وغيره من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والى اخره قطاع متطرف علماني متطرف موجود في مصر بيطالب بالغاء الماده الثانيه ليه بقى بالغاء الماده الثانيه لانها ماده طائفيه فتخيل احنا بنتعامل مع ايه معنا لازم برضو نقول للناس احنا بنتعامل مع ايه احنا المجتمع في كلام الاستاذ ياسر عشان بيقول كلام جميل مش انت لوحدك حضرتك بتتكلم انت في غير حضرتك كتير بيتكلم يعني ودول كام واحد دول اكتر من 100 واحد و100 واحد من قامات بيطلبوا منهم ان هم ناس تدخل داخل الجامعات التاسيسيه فهل القامات اللي تدخل الجامعات التاسيسيه التي تريد الغاء الماده الثانيه طب ده بالله عليك ده كلام منطقي الشعب لما اختار 75% من الاسلاميين اختارهم ليه اختارهم عشان هم عشان ابوه البوتاجاز
اكيد مش عشان
يعني اكيد يعني في حاجه ثانيه
دكتور ضياء رشوان الاستاذ الصحفي والخبير الاعلامي ايمن صياد بيقول كده جمله وترد بيقول لم اقرا في التاريخ ان ليبراليين يستقون بمؤسسه عسكريه في مواجهه مؤسسه منتخبه مؤسسات الدوله تنسحب من التاسيسيه هي الدوله القديمه اذا بكل سطوتها الفرعونيه تقهر برلمانا منتخبا كلنا سيدفع الثمن لم تتغير مصر السؤال عايز اطرحه من خلال الجملتين دول ايه البديل الديمقراطي لاختيار التاسيسيه انتخابات عامة مباشرة ولا تعيين من الحكومة ولا تعيين من العسكري
لا انا طبعا يعني جملة صغيرة محمد اهل الغلو موجودين في كل التيارات
صحيح
ولا لست بحاجة ان اذكرك باهل الغلو في التيار الاسلامي قبل 97
اديك انت قلت تيار اسلامي يعني في ليبرالي
طبعا لا قبل 97 وهو ليس غلوا في الغاء المادة الثانية ده غلو في ان الجهاد فريضة غائبة وهذا الملف نعرفه جميعا ونعرف تفاصيله باسمائه باشخاصه وهم الان يعني
لهم حزب سياسي
وكانوا شجعانا في نقل انفسهم وفي اطلاق مبادرتين سنه 97 ثم اطلاق اكثر من 35 كتاب في تصحيح
المفاهيم كويس
وبالتالي يعني اهل الغلو هنا قد يقولوا قالوا قولا اهل الغلو هناك قد عملوا فعلا
بس هنا اهل الغلو تراجعوا بعض اهل الغلو ما تراجعوش
ما لسه ياخدوا 10 سنين بتوعهم صبر جميل على ياسر يعني فليعظوا بعضنا بعض
اتفضل
الاستاذ ايمن صياد صديق عزيز طبعا يعني وكاتب محترم انا عايز اقول حاجه المعادله المصريه الحقيقه فيها حاجه غريبه جدا مجلس اعلى قوات المسلحه في النص والاطراف المتصارعه وطبيعه تكون الاطراف متصارعه مختلفه الافكار اسلاميه او ليبراليه او قوميه او غيره كل منها يتهم الاخر بالتحالف مع هذا المجلس
تقرب لهذا
وانا مش عارف المجلس ده متحالف مع مين يعني المتهم الاكبر هو التيار الاسلامي في الساحه المصريه المشاع اكثر انه خاصه الحريه والعداله يعني يمكن حزب النور على استحياء يقال هذا الكلام وانه يعني بل يقال كلام اكثر ان اخواننا بتوع حزب النور ناس طيبين ومطيعين وبيسمعوا كلام الجيش الحريه والعداله لا دول متمردين فبيعملوا صفقات ويجي ناس يقول لك لا اصل الجيش عامل صفقه مع العلمانيين الحقيقه لا يملك احد في مصر دليل واحد على ما يقول في هذا الكلام
كويس
لا يوجد على الاطلاق وكان من الاولى ومن الافضل بما انه الجيش هو عنصر مؤقت في حياتنا السياسيه كان من الافضل
شايفه مؤقت
انا بقول من المفترض والا يعني
معنا خريطه الطريق المفترض
لك من المفترض ان عنصر مؤقت
كل حياتنا بقت افتراضيه
على الصف على السطح
اتفضل
كان من الافضل القوى السياسيه واكثر رشدا وعقلانيه انها تغمض عينها عن الفكره وتتكلم مع بعضها هي الابقى هي المستمره هي صاحبه الحق الاصيل هي الادوم من الجيش هي الاقدم من الجيش
يعني هو الحوار برضه
الحوار طبعا لكن اللي بيحصل في فضيله الشيخ انه بنلاقي بنتستر جميعا وراء يعني ايه مقولات ونبدا في القصف المدفعي البعيد امشي يا بتاع الجيش امشي انت يا بتاع معرفش ايه الامر ابسط من هذا انا معرفش ما افهمش انه خلاف زي موضوع الجمعيه التاسيسيه ده ايه دخل الجيش انه يحل هو واحنا قصر ده معناه حاسس ان هي قاصر
ما هو الجيش لما جه يحله جه يحله بناء على انه في بعض المنهزمين فجاه كده بدل ما يديروا حوار زي حضرتك تقولوا نقعد نتكلم فجأة راحوا عاملين كرسي في الكلوب بمعنى استاذ محمد جاب دكتور عمرو حمزاوي قبل انسحابه كان بيقول كده
انسحاب
ان التعجل بالحكم على تشكيل الجمعيه التاسيسيه امر غير مقبول خاصه ان القوى الاسلاميه قدمت تاكيدات على حسن نواياها تجاه مشاركه كل الكتل السياسيه وراح منزل استفتاء على الصفحه بتاعته قالوا له نبوس رجلك اقعد راح منسحب
60%. هو هو هو, هو انا بس عايز اقول حاجه. هو اولا الوفد لما اعترض او معظم الطيارات او الموجودين البرلمانيين اعترضوا على طريقه الانتخاب نفسها. يعني كان في شيء بيتم في الانتخاب نفسه يوم الاقتراع تصويت كان مش لطيف, فبالتالي هم اعترضوا على الشكل نفسه
التربطات يعني
التربطات
واللسة
لسه كانت موجوده
يعني بالظبط
كويس في ورقه
مسوده ضد حكايه اللسة دي
يعني هو بالظبط كان في لسه مصوره موجوده انا ما شفتهاش الامانه انا كنت في المجلس انا ما شفتهاش بس انا شفتها بعد كده.
وفي نايب جبهنا هنا يعني قال لنا
الدكتور محمد الصغير فهو الاعتراض كان على الطريقه نفسها. معنى ان انت النهارده تحط لسه اذا انت النهارده عايز مجموعه معينه او عدد معين فبالتالي هم اعترضوا لان كان في فيما يسمى هيتم التوافق وان هيبقى في نسب محدده والاغلبيه الاكثريه قد كده النور قد كده الوفد قد كده الطيارات الثانيه قد كده ثم هيطلع بره هياخد من خارج البرلمان بنسب محدده. فكان الاعتراض على هذه الشكليه نفسها.
نعم.
كل ان هو اصلا اي حد النهارده الاعتراض على الشكليه انا اعترض وانسحب. هنسحب ليه؟ ان النهارده انا عارف كويس قوي طالما يؤدى لهذا الامر ان انا النهارده اخش الليسته واكتب وسجل وانا نعلم تماما ان العدد والاكثريه هي اللي هتجيب. ده لو نزل كله حريه وعداله, لو نزل كله الحريه والعداله والنور بس خلاص ال 50 هيبقوا حريه وعداله ونور بس فقط ان هم معاهم لسه ومعاهم التصويت.
هل كنت بتشوف ان الحل نعمل الجمعيه تاثير الدستور 100 دول؟
لا لا انا كنت
شايف برضه
لا انا كنت شايف انا كنت شايف التوافق التوافق
والنسبه من المصطلح ده مش عارف
لا لا, لا, لا التوافق التوافق مش
معنى لا لا التوافق في اعداد تتعمل والكلام اتقال
وتمت
وعمر حمزاوي بيقول الكلام ده بناء على الاعداد اللي تمت وما تمش تمت. دكتور مرسي دكتور مرسي دكتور محمد مرسي نقل عن
الحضر
نقل عن من حضر اجتماعه اول امس مع المجلس العسكري قال انه في اخطاء حصلت مننا في طريقه اختيار وده شجاع
كويس. ودكتور محمد بيلتجئ لنفس الكلام
نعم لانه كان في اتفاقات ده التوافق بقى التوافق يا جماعه
مش جديد
اتفاق والله ده هو كلمه غامضه التوافق يعني نقعد مع بعضنا نسمع بعضنا ثم ما نتفق عليه ننفذه اللي حصل في الجمعيه التاسيسيه مش ده
هو مش هيختار لك
مش ده
ممثلينك هم يبقوا في اللجنه التاسيسيه
ممكن يكون التعنت جاي منين مثلا هفترض يعني اللي قاله الاستاذ محمد واللي قاله الاستاذ علي دره دلوقتي لو العكس ما هي مشكله
لا العكس
من كان يعطي امانه ان الليبراليين مش هيطلعوا يقول لك ايه او شوف الاسلاميين
حدث
الشعب اختارنا 50%
انت عايز تقول مضروب دلوقتي ال 15% اللي هم في المجلس الموازي 15%
الاسلاميين كانوا اكثر من تجربه
انا رجل وقال هم
15% انا عايز بس يعني التوقيت ده ما كانش
فيه يعني كثر الحديث في مساله وجود ورقه ولسته والكلام ده
الورقه الدوار
نعمل العقل يا استاذ خالد في جزئيه معينه وهي دلوقتي لما يكون عندي في حزب الحريه والعداله من 250 ل 300 في مجلسي الشعب والشورى مش طبيعي ان الكتله بتاعه الحريه والعداله دي ستكون لها راي واحد لان حزب واحد
صحيح
وكذلك اخواننا في حزب النور عدد كبير له راي واحد
جميل
مش ده كلام منطقي
طبعا
جميل قوي. طيب احنا لما قعدنا ودرسنا الاسماء اتفقنا على 100 هحفظ ال 100 اسم يا استاذ خالد؟
لا
الطبيعي ان انا هكتبهم
نعم
سليم لما اكتبهم اوزعهم على رجالتي عشان يحطوهم هل دي تبقى اسمها ورقه دواره او
لا هي مش ورقه دواره بس مهندس بس
نمره واحد
للحريه
والعداله نمره واحد ما انا هتكلم اهو نمره اثنين عندما اتوافق مع احد الاحزاب بالطريقه اللي بيقول عليها الدكتور على هذه الاسماء ايه العيب في كده؟ ما الدكتور عمرو حمزاوي زي ما قال الدكتور ضياء قال ان احنا قعدنا وتوافقنا على اسماء لكن ممكن يكون في لحظة ما تم الخلاف حول بعض الأسماء يعني إذا الدكتور عمرو حمزاوي أقر أن يكون هناك لستة فيها عدد من الأسماء نتوافق عليها لكن أنا عايز أرجع تاني أقول يا أستاذ خالد أن احنا دكتور في منطلق قلنا ده هيبقى مرجعيتنا إيه هو وثيقة الأزهر كلنا أجمعنا عليها هل تصلح أن تكون مسودة الدستور؟ نعم وثيقة التحالف الديمقراطي اللي اشتركت فيها 98% من الأحزاب بما فيها المادة الثانية ونقاط الخلافة هل تصلح أن تكون مسودة للدستور؟ نعم. طب احنا متفقين على دول بنختلف ليه؟
هقول لك أنا هحط المثال
وأنا هخلي إجابتك بس عشان الراجل ده يقول
كده أنا عايز هو أنا هلقى عليه سؤال
طيب
الراجل ده عايز ألقى عليه سؤال المادة الثانية
تمام
هناك ثلاث صياغات على الأقل ليها إبقائها كما هي من المبادئ الشرعيه المصدر الرئيسي للتشريع وده موقف حبيب عدالة على الأقل وموقفي. موقف آخر لليبراليين يعني شوية زيادة عني بيضيفوا وتحكم شرائع الديانات الأخرى في الشؤون الشخصية. وأنا عايز أعرف موقف الثالث اللي هو أحكام ولا الشريعة. يعني دكتور عادل عفيف بيقول الشريعة ما فيش أحكام ولا مبادئ. أنا بقول لك لو اختلفنا في الثلاثة دول مين اللي هيحسن فيها؟ الجمعية. طب احنا أغلبية ضدكم بقى، احنا هنا بنحط عليها ده لعنة بالمعنى العام. ولا نتجاوز الجمعية ونقول الثلاث نصوص دي قدام الناس، يا ناس يا مصريين الثلاث نصوص دي في هذه المادة مطروحة عليكم الاختيار، ودول بقى حقهم، دول الأصل كويس. لأن احنا منتظرين على ظرفين خلي بالك.
يعني انت عايز تعمل الدستور يكون فيه مواد مختلف فيها
اللي هي 3-4.
لا وفي حاجه صفحه منفصله
يعني فيها بزود على افتراض ثلاثنا في 10 مواد مثلا.
ومال ومال واحنا مين فوضنا؟ مش فوضنا في التشويش.
مش قصدي يعني هل انت حضرتك بهذه التركيبه السكانيه المعروفه الموجوده في القرى والارياف واخره هجيب ورقه مثلا فيها 10 مواد وكل ماده ممكن فيها اقتراح او 2 او 3 او على الاقل اقتراحين او 3 او 4 كمان واقول له اختار من كل ماده الاقتراح الاول او الثاني او الثالث؟
ما دي مهمتنا احنا بقى زي كنا نرفق بهم نخفف من خلافاتهم.
جميل يا
مصطفى. يبقى اذا
الحوار
حضرتك الحوار يا ما استعصى علينا. انا ضربت الماده الثانيه
لان في خلاف حوالي. انا كنت بتكلم في النقطه دي ليه؟ لان احنا دلوقتي بالنسبه للمواد اللي هتبقى تطرح على الناس استفتاء احنا بتطرح على الدستور كله.
مش بالضروره.
تمام كده؟ مش بالضروره صح، لكن هو ده المعروف عموما يعني. انا لو انا عندي مثلا يعني انا والله بستعجب ان يكون في خلاف على الماده الثانيه. تمام؟ انا استعجب لان دي هويه مصر، هويه البلد.
انت تصيغها ازاي؟
هويه البلد. هنختلف احنا في الاخر هنختلف في الصياغه.
لا مش هو مضمون.
جميل. لا مش قصدي يعني هنختلف.
الصياغه مضمون، الشريعه هي مش المبادئ.
وصلت في حاله يا دكتور ما فيش عليها خلاف. المبادئ.
لا بعد اذن حضرتك.
ده بالنسبه لي
احنا بنقول الاحزاب حزب النور وقع على الوثيقه.
ممكن نكون مختلف. انا مش حزب النور. انا مش حزب النور.
هو حزب النور وقع فعلا المجلس 47 حزب اللي وقع.
انا بتكلم انا نفترض انا اختلفت معاه. انا قلت احكام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. وحضرتك مختلف معايا وشايف ان المبادئ. وانا شايف ان المبادئ ديت عباره عن في محكمة دستورية فصلت المبادئ ان هي قطع الثبوت قطع الدلالة.
تمام.
اللي هو 5% من احكام الشريعة. خلاص. فانا شايف ان دي غير مناسبة للشريعة الاسلامية. المادة التانية اختلفنا. تمام كده. طب احنا في المادة مثلا حرية والعدالة قال المبادئ وحضرتك والاستاذ محمد قلتوا المبادئ. خلاص انا هطلع اعلن للناس والله يا اخوانا انا كنت عايز الحاجة الفلانية واحنا مثلا كنا 5 كنا 10 كنا 15 وده احنا قلناه لكن اللي معانا موجودين داخل
الاغلبيه وافقت على كده.
الاغلبيه وافقت على كده بس انا هاعلن رايي. تمام كده.
احنا مش هنسحب.
مش هنسحب. ايوه تمام. جميل كده.
اعلن رايي. انا بفكر يا دكتور ضياء احنا بنتكلم دلوقتي
كلام جميل.
ولو اني انا برضو برجع لكلام الاستاذ محمد سعد كل واحد عنده هويه بيحاول يحافظ على هويته ورؤاه. انت احنا بتقول احنا بنختلف هل المبادئ هل الاحكام هل الشريعه. انا واحد ناس بقول لما اقول الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلد وزي ما حضرتك قلت لما تتواجد الظروف نقدر نطبق. انما السؤال اللي عايز اقوله بدلا من الانسحاب الم يكن اول وهذا الضجيج والزن والرن اللي شفناه
تونس حضرتك بتقول عليه يا استاذ خالد.
نعم.
تونس عشان تخرج من المأزق قالت اللي حضرتك بتقول عليه.
ما انا بقول لحضرتك
انا ما
اعرف هو ساعه رغم ان هم طلعوا تصريح امبارح لك احنا مش هنحكم بالشريعه الظروف متسامحه اقول امبارح كان تصريح. انما السؤال الم يكن اولى بدل الدكتور ضياء ما نقعد نتراشق ويحصل هذا السجال. لان مثلا واحد بعت لي والله العظيم بيقول يا جماعه يا شيخ خالد الناس والله تعبت وفاض بيها ويا ريت النخبه يراعوا الفتره الحساسه اللي بنمر بيها مصر بلاش مشداد ومزايدات على بعض وكل قوه تعرف ثقلها في المجتمع. ده علاء مصطفى. طب بيقول شايف انه دايما النخبه زي ما الاستاذ محمد جاب بيقول يعني بنحاول نعمل ازمه ونقعد نطول الربط فيها ونوجع ونتراشق مع بعض ونتخانق مع بعض وفي الاخر ممكن يبقى في حلول كتبقى في الهدوء بعيد عن ضجيج الاعلام الا انه بعض التيارات او بعض الرموز حريصه على الظهور في الاعلام. يعني تبقى قاعده معاك من نص ساعه وتطلع تقول ايه اللي حصل ملهاش دعوه بمصلحه مصر وتبتدي الدنيا تتقلب عراق على الفضائيات بسبب انه بدل ما يستنى لما نتوافق ونخلص يطلع يقول وانا وخانونا وعملونا. اليس من الاول ان احنا نقعد نتحاور بعيد عن الظل والاضواء وبعدين نبتدي ننقل الاطروحات حتى لو حضرتك مختلف عن مجموعه ان هو تقول انا نزلت على راي الاغلبيه لان الاغلبيه مهمه بالنسبه لي لكن انا كنت معترض على 1-2-3-4.
شوف الحوار هو الوسيله لاي شيء حقيقي وبدون الحوار. وانا هقول يعني في جمله كان بكررها اكثر من مره كثير من الناس يمكن منهم الدكتور محمد مهدي الشيخ محمد مهدي عاكس المرشد السابق وقالها قبل يعني خروجه من منصبه وبعده وانا بقول هذا البلد محدش يتوهم انه سيحكمه وحده
طبعا واهم. مش مختلفين
لا ما انا بوجه للجميع
لا احنا مش مختلفين في كده.
وهذا البلد تعاقبت عليه الاغلبيات منذ محمد علي باشا حتى اليوم لم تستقر أغلبية ابدا.
اغلبيات ايه بقى؟
اللي
مصطنعة ام اغلبية؟
مش مصطنعة لا لا الوفد عمره ما كان مصطنع.
تمام
عمره
كلام على
الاخر عبد الناصر عمره ما كان مصطنع. لا 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 بتحدث عن اغلبيات الكبرى حقيقية في هذا البلد. لو هتشوف تبص تلاقيها ثلاث اغلبيات كبرى. كان في اغلبية ليبرالية منتخبة الوفد سواء وفد سعد باشا او مصطفى النحاس او الليبراليه عموما مع مكرم عبيد وهو أيوة. يعني كشف اشكالها. وكان في اغلبيه شعبيه نقول زي ما انت عايز تختلف مع تجربه عبد الناصر لكن لن تختلف على الشعبيه. نعم كان هناك تيارات في صراع معه ولم يشهد التاريخ مثلها في دراساتنا على الكاريزما والكاريزما. ثم الاغلبيه الاسلاميه. التعاقب تم في فترات كثيره. اليسار في فتره في الاربعينيات كان يوازي تقريبا اقل قليلا من الاخوان المسلمين بالمعنى العام في الجامعات اللي تذكروا تاريخ هذا البلد. حركه العمال والطلبه سنه 46 كان قوامها الطليعه الوفديه واليسار المصري. وكان فيها ايضا على جانبها حركه طلابيه كبرى للاخوان المسلمين في هذا الوقت مصطفى مؤمن. انا عايز اقول دي امور يا شيخ خالد لابد تبقى في الذاكره انه هذه سنه الله في ارضه. ده الخلافه نفسها تغيرت من بين اسر وعواصم ثم زالت ثم 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 فما بالك بالاحزاب والقوى. ومن ثم هذا بلد قانونين فيه حدش واحد هيستفرد بيها سواء كان ليبراليين او يسار او اسلامي. اثنين انه
الرئيس اللي هيحكمها
ولا حد ولا هيقدر
كويس.
اثنين انه تتعاقب الاغلبيات. المزاج العام دي بقى في العلوم السياسيه عندنا فيش دوله في العالم فيها انتخابات حره استمر فيها حزب اكثر من ثلاث مرات تاريخ العالم.
ثم
نخلص ثم تغير الى حزب اخر
نخلص الى من.
وبالتالي لابد من في مراحل انتقال صعبه زي اللي احنا فيها دي يبقى قانون. مش عايز اقول المشاركه بلغه الاخوان المغالبه لا قانون التوافق بقى سميه مد الايد. نبني البيت ونتخانق على الاوض. احنا ماشي بيت لسه احنا بنتخانق على الاوض.
المعايير
مفيش اوض.
حضرتك عايز كلمه التوافق دي كلمه
لا وطع. انا بقول
انا عايز اقول انا عايز اقول انا مش هنقول بقى ايه الشعب انتخب 75 في مش هنقول الكلام ده كتير. حضرتك قول لي معايير
وراح
المعالم
لكل التوافق. انا هقول لحضرتك اولا
لكن مش توافق الاقي ناس انا بره في الشارع عشان التوافق.
بص
واخوانا اللي
بواكب تجد نفسك في الشارع.
طيب هستاذن حضرتك فاصل ممكن طيب هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع استاذنا الفاضل. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. اخبار عجلة بسرعة كده. تظاهر عشرات الطلاب بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة انصار دومة يحاصرون وزارة العدل بالخيام. ليه معرفش بيحاصروا بالخيام انما هنبقى نعرف ان شاء الله. يعني في حكم قضائي حصل وواحد طلع هو اللي قال على الهواء انا حرقت ايوه ورميت والاعتراف سيد الادلة. ما علينا. الرئاسية نعاني من تزوير توكيلات المرشحين. يا ليلة. لجنة ليبية لملاحقة رموز النظام القذافي بالخارج مستخدمو تويتر يعانون من فيروس. سعد الصغير يرشح نفسه للرئاسة توافقي بين قوسين. ارتفاع وفيات الأخبار 8 حالات بسبب الزحام في زيارة مزار البابا. وأبو النجا صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج المصري للإصلاح المالي والاقتصادي. الخبر ده بسمعه من أيام مبارك. ضبط سائق يفرغ محتويات سيارة مخصصة لنقل المواد البترولية بترعة المحمودية. والبدو بيقول وثقة التحالف الديمقراطي والأزهر هما المرجعية الأساسية التي تحكم الدستور. المقبل معانا اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة. السلام عليكم سعادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. ضيوفنا الأفاضل احنا في سجال بين التوافق والوضع اللي جاي ونبني البيت الأول ونتخانق على الأوض. يعني شايف حضرتك متى سنخرج من أزمة الجمعية التأسيسية للدستور بكل وضوح؟
أنا يعني أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
اهلا وسهلا.
وانا بعتز بوجود الدكتور ديار شوان. شوف حضرتك ان احنا بنلف كلنا حوالين نقطه مش قادرين نخترق النقطه مباشره اللي هي محل الخلاف. هذه الزوبعه ظهرت وبدات منذ ظهور نتيجه الانتخابات التي جرت اعتبارا من 28 نوفمبر الماضي وأظهرت النتائج تقدم الإسلاميين بشكل كبير وبغالبية كبرى في مجلس الشعب. فمن هنا بدأت الأقليات تشكك في الانتخابات، واللي بيطالب بحل البرلمان، واللي راحوا المحكمة الدستورية ورفع قضايا.
كويس.
وهذا ما يحدث هو انعكاس. شوف حضرتك المشكلة دي كلها حول هوية مصر العربية الإسلامية في الفترة القادمة، في شريعة ولا ما فيش شريعة، كلهم بيلف حوالين الموضوع ده.
كويس.
ونحن نطالب احنا من الناس وموقف الحزب بتاعنا والذي بنروج له واقتنع فيه عدد كثير من العلماء من الناس، ما فيش حاجة اسمها مبادئ، لان احنا سمعنا من يقول ان مبادئ الشريعة غير الشريعة. مبادئ الشريعة عن الحق والعدل والخير والجمال، طب ما هي دي موجودة عند افلاطون، ما نقول مبادئ افلاطون، لا، احنا الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، وما فيش حاجة اسمها مصدر رئيسي عشان يبقى فيه مصادر احتياطية، ولا نحين عن هذا المطلب. الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع. كل اللي بيعمله الاقليات دول في مواجهة لو بيخوف الأغلبية، وأنا متفق مع خيلة من رأي إن إحنا الأغلبية دي منتخبة من الشعب عشان يعمل دستور إسلامي. أنا بقول بصراحة هو اللي ما يعني إيه دستور إسلامي، طب ما هو الشعب هو اللي حيوافق، والشعب هو اللي انتخب الإسلاميين عشان كده، والشعب إذا لم يكن حيرضيه الدستور القادم الشعب سوف يرفضه. فهو المشكلة في الفترة اللي جاية مواد الدستور كلها لا خلاف عليها، في استقلال القضاء ومش القضاء والمحكمة الدستورية العليا مقررة القاهرة، كل الكلام ده هيمر مرور الكرام. هو تحديد هوية مصر العربية الإسلامية، أول حاجة الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. اثنين، فيما يتصل بالحقوق والحريات العامة والشخصية، مش حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية التعبير بالقادة وبالإشارة. مطلبنا برضو إنه يكون في إطار النظام العام، في إطار النظام العام يعني في إطار الشريعة.
نعم.
يعني ما يجيش واحد يعمل رسوم مسيئة على الرسول أو يتحكم على الرسول أو زوجات الرسول ويقول إن ده يدخل في حرية التعبير. هو الكلام كله جاي على الحتة دي. لن يصدر دستور، ما فيش حاجة اسمها توافق، الدستور حاصل بالأغلبية عشان تعمله توافق بنسبة 99.9 نرجع بقى للعهد السابق.
نعم.
انما انت حضرتك الدستور بالأغلبية، فانا مش شايف المشكلة ايه. المشكلة ان الشعب هو طوعية هو اللي اختار الاسلاميين، والشعب هو اللي عايز الدستور يمشي على طريق الاسلام.
نعم.
والقوانين كلها تنصاع للشريعة الاسلامية، سواء مبادئ او احكام او عبادات او معاملات او ما الى ذلك. فهي دي زربعة في فنجان هيظلوا يسيروها دائما. وحتى يعني انا باعتباري حتى عندي دكتوراه في الحقوق واتنين ماجستير، هم ما اختارونيش حتى في لجنة المية، لكن انا قلت الانتخابات صحيحة والاجراءات صحيحة. ليه بقى حضرتك؟ لان احنا لازم نطلع خطوة لقدام. احنا مش كل ما نطلع خطوة قدام عايزين يرجعونا لنقطة الصفر.
نعم.
ان احنا نلغي الانتخابات ونلغي الجمعيات الاساسية، ولن يرضيهم الا الغاء الجمعيات الاساسية. يعني هم بيقصدوا الجمعيات الاساسية ايه؟ الغاء الاسلاميين.
بشكر حضرتك دكتور عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة عضو مجلس الشعب. معنا خالد من اليوب. السلام عليكم يا خالد. خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باش مهندس
سؤالك يا خلود بسرعة الله يرضى عنك.
والله انا سؤالي انا اتركز بس في ثلاث نقاط يا باش مهندس. الوقت انا عاوز ان احنا نركز على المادة رقم 2، لان هي دي مادة الخلاف. وان الاقلية اصلا الليبرالية عاوزة تعمل شوشرة حوالين هذه المادة.
كويس.
دي رقم 1. رقم 2، يلزم ان تكون هناك اغلبية في الدستور لانها تعتبر رمانة الميزان لحسم اي خلاف.
ثلاثة.
الا سوف نختلف وان هذا الخلاف سوف يستمر.
وصلت الفكرة. ثلاثة.
خالص. اوكي.
ثلاثة.
اوكي. رقم 3، يلزم ان تفهم الاقلية حجمها الحقيقي وفي البلاد، ويجب الا تدلل سواء كان من المجلس العسكري او من اي جهة اخرى.
شكرا جزيلا يا خالد ربنا يرضى عنك. هرجع لك استاذ علي واستاذ محمد. بناء على الاستباق اللي احنا بنقول عليه واللي كلمت عليه الدكتور ضياء رشوان واخونا الفاضل الاستاذ محمد جاد، المبدعون يصرخون بعد تاسيس الدستور، الاسلاميون يقودون مصر الى كارثه. كلامي بيكلمه ده السنيست وحيد حامد، طبعا هو معروف بعدائه للطرف الاسلاميه جدا لدرجه ان بعض افلامه كان بيطلع المسيحي رائع وجميل جدا والمسلم ده دايما متطرف خالص، ما فيش مسيحي متطرف. وكذلك المخرج علي عبد الخالق، شايفين انه الطريقه دي هتودي مصر الكارثه. والحقيقه علق تعليق غريب جدا الاستاذ وحيد حامد، بيقول اخوان جاؤوا للبرلمان بواسطه الشعب وكل انسان يتحمل نتيجه اختياراته، كانه بيلوم الشعب يشربوا انتوا اللي جبتوهم يعني
قبل الشعب.
بالظبط كده. انا عايز اسال سؤال بس، هل انتم لم تعطوا ضمانات كافيه؟ وهل فكره مشاركه لمغالبه وهل احساس الناس الدائم وخصوصا اللي زي ما الدكتور ضياء الرشام بيقول ما عندوش تحليل وثيقة عمال يقول صفقة 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 لدرجة دينا بدأنا نشوف صدام واضح اهو وكلام قوي من النائب السابق حمدي حسن عن المجلس العسكري. هل هي دي التخوفات؟ يعني انا عايز اعرف التخوفات منين في وجودكم في جمعية أسئلة الدستور.
انا عايز اجاوب على هذا السؤال من خلال نقطتين. النقطة الاولى يعني المبدعين الذين تحدثوا عن الاسلاميين انا عايز اقول هل نحن اتفقنا على مفهوم الابداع؟ هل اتفقنا على مفهوم الابداع الذي هو يعني القدرة على الابتكار واخراج اشياء بافضل صورة لا تصطدم بقيم ومبادئ ومرجعيات المجتمع؟ أم أن الإبداع هو ما يقدم من الحلال على الشاشة ونسمي ذلك إبداعا؟ أنا بقول إذا كان هذا هو الإبداع فنحن نختلف في تعريف الإبداع
كويس.
وينبغي على العقلاء ذوي العقول المتزنة والحكماء أن يجلسوا ونتوحد في المصطلحات اللي احنا النهاردة في بيننا تباين كبير جدا. دي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فيما يخص التطمينات، فعندما يجتمع أكثر الأحزاب جميع الأحزاب تقريبا وتضع وثيقة مطمئنة لجميع الطيارات المختلفة، من هي في أقصى اليسار ومن هي في أقصى اليمين، وتضع ما يسمى بوثيقة التحالف الديمقراطي ووضعت من أجل التطمين، ويتجمع شتات الأفكار في مبادئ واحدة، أليس هذا أكبر دليل على التطمين؟ عندما يصدر أكبر مؤسسة دينية في مصر والتي يجتمع عليها كل الأطراف بكل الاتجاهات بكل المرجعيات ويصفون أن هذه المؤسسة وسطية وتصدر وثيقة ونعتمد هذه الوثيقة، أليس ذلك أكبر دليل مطمئن لكل شرائح المجتمع؟
طيب أستاذ محمد عشان نرجع لأساتذتنا الأفاضل يجاوبوا على الأسئلة، عندي خبر برلمان الثورة يشكل لجنة موازية تضم 100 شخصية عامة لوضع الدستور. يعني هذا العبث اللي احنا بنشوفه في الشارع المصري الآن، ان احنا أستاذ الدكتور ضياء الرشوان وأستاذ محمد جد قال الكلام ده كان معمول قبل كده، لكن كنا بنقول في ظروف مختلفة ان احنا محكومين بالحديد والنار، ما لناش رأي، مش عارفين نختار، الشعب كانت بتزور ارادته، حتى الاموات في القبور كانوا بينتخبوا الرئيس وهم ميتين. انما لما جاءت انتخابات حرة شاهد لها القاسي والداني وان كان فيها بعض التجاوزات وفق نزول مصر لأول مرة عملية ديمقراطية، هل هنفضل في هذا العبث بمصير الناس في الشارع واستقرارهم ورجوعهم لعملهم والانتاج، ان احنا قدام كل حاجة تحصل حاجة مستقلة ونطبل لها، بل بالعكس الإعلام الآخر بيستقبلها كما لو كانت هي الشرعية وليس الشرعية التي اختارها الشعب؟
والله لو احنا نعمل لجنة موازية يبقى احنا نوافق الالتراس على عمل جيش موازي، والالتراس قال احنا عايزين نعمل جيش موازي عشان المجلس العسكري طبعا يسقط حكم العسكر. فاحنا لو هنبدأ يعني نمشي في هذه الطريقة خلاص اي حد يحب يعمل حاجة موازية نبدأ نقول له والله ده انت دي حاجة من الوسائل الديمقراطية الحديثة، لان احنا نعمل لاي برلمان او اي جيش او اي مؤسسة يعني شيء موازي ليه. دي حاجة. الحاجة التانية لو احنا بنتكلم على مصلحة مصر، استاذ عبد المرتضى عبد العبد الفتاح في المرة الاولى في الجمعية التأسيسية قال كلام جميل جدا، قال هو انا مستعد ان انا اتنازل واخرج تمام، وانا هشتغل معاكم من بره كفني، انا عندي بيت اسمه بيت الحكمة بيت خبرة، انا والله هعرض عليكم شغلي
دساتير وحاجات
كل حاجة
أيوة.
اللجنة الموازية ديت ده ممتازة جدا، تعمل شغل على أعلى مستوى وتقدمه للجماعة
للجنة الأصلية
الأصلية منتخب. ونشوف إذا كان الكلام ده معلش ما أنت بتقول الأستاذ ضياء بيقول لك لازم حوار، فأنت دلوقتي هتعمل حاجة، ما أنت لو أنت عملت حاجة إن شاء الله في السنة في الأرض هيتم حوار عليه، إذا كان الكلام ده والله الناس هتتوافق عليه أو الأغلبية بالأغلبية بأي شيء كان يعني خلاص يتم الاتفاق عليه. طب نفترض هذا الكلام كان غير مناسب للجماعة الأساسية، خلاص أنت في الآخر في سلطة منتخبة، في الشرعية الوحيدة أصلا فين؟ البلد دي كلها فيش شرعية واحدة فقط هو مجلس الشعب والشورى القائمين. الى الان مفيش شرعية لاي حد تاني، يعني مؤسسة الرئاسة لم تتم الى الان.
نعم.
المجالس المحلية لم تتم الى الان، انتخابات العمد والغفر لم تتم وشيخ البلد لم تتم الى الان.
نعم.
ففي حاجة في نقطة راسة تانية، انا ممكن اختلف مع الاستاذ علي في مسألة ان اي وثيقة تحكم الجماعة التأسيسية. انا شايف هو انت هتبدأ من الاول يعني انت هتجيب دستور 71 وتشتغل عليه، ولا هتبدأ تعمل دستور تاني؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لو انا جبت الدستور 71 واشتغلت عليه خلاص بقى عندي عارف ان هم الباب الخامس هو الباب اللي فيه مشكله
المعضله
الحقيقيه.
نعم.
خلاص كده. والابواب الاربعه الاولى هتلاقي مثلا في ثلاث او اربع مواد هم اللي فيهم بعض الايه بعض المشاكل تحتاج الى اعاده صياغه. واحد تاني يقول لا والله لو اتفقوا في اللجنه لا ده احنا نشيل الدستور ده بالكامل ونشوف حاجه تانية
تكون يعني حاجة متطورة، ممكن بدل الدستور ما يكون 95 ورقة زي الموجود دلوقتي نخليه والله 20 ورقة وتكون المواطن.
هل أنت متصور إذا كان إحنا كنا بنتخنق الفترة دي كلها ولسه الخناق مستمر على اختيار 100 هنقعد قد إيه عشان نعمل دستور من أول وجديد؟
والله أنا بقول لو بهذه الطريقة اللي إحنا فيها وهذا الـ 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 يعني الشغل سواء كان إعلامي أو غير إعلامي أو غيره، أنا بقول ده مش أقل من 6 شهور عشان ننتهي من
دستور. دكتور ضياء،
يعني طبعا الأول هنستبعد لفظة قلتها أنت
اللي هي
كانت العبث. لا ليس عبث
كويس،
لأنه الحاجات الموازية إحنا بنعمل جردة بقى للثورة دلوقتي، مفيش حاجة موازية اتعملت إلا فيما ليس متفق حوله.
طيب انت شايف ان الموازي يرجع كامل؟ لا ما انا عشان عالي برضو رب
زيك. لا 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 مش هقول بقى لازم معلوم لازم معلوم.
اما انا بقول هل انت شايف ان احنا زي ما الاستاذ محمد بيقول نوافق على موازيات ده شيء جميل ورائع؟
خالص خالص خالص، انا بقول ما حصلش موازيات.
لا انا بقول لو حصل موازيات زي
مثلا ايجابيه ولا سلبيه تقصد؟
لا انا بتكلم ايجابيه.
لا انا معترض على الوصف الاخرى بالعبثيه.
ما هو عبث يبقى امتى عبث؟ بتكلم عليه ان هو عايز يعتبر نفسه هو الشرع وانت مش شرعي.
انا اولا ما بحبش ضمير الغائب، كلنا ضمير حاضر، نحن مش لهم ولا احنا، نحن المصريون اللي كنا معرضين جميعا للخسف.
دول بيشكلوا مين يا استاذ ضياء؟ انا بقى يا دكتور ضياء انا بتكلم
نحن
بيمثلوا مين؟
يوم 25 يناير ما كانش حد منتخب، من تطوع
خيرا. هو اصلا 25 يناير لما حصل في غلطته ان ما كانش فيه قيادات واضحه.
اتفضل افتح تشتك قليلا.
حاضر فتحت تشتك قليلا.
ما حد الثورة محدش انتخب حد عشان يعملها
كويس،
عملتها كل القوى بدرجات متفاوتة في السبق أو عدم السبق، وبالتالي نحن الآن في نفس المصير. أنا ضمير الغائب والحاضر بيخوفني، بأشعر
لا أنا إن احنا ما هو الشعب اللي اختار. ما هو ضمير الغائب حاضر يعني إيه؟ يعني هو اختار وبالتالي فوض الدكتور أما ينتخبك ناس نخط الصحفيين. لا الله يرضى عنك، المهم اختارك ناس نخط الصحفيين، افضل اقول غائب حاضر عنهم ولا انت بتمثلهم وخلاص وانتهى الموضوع؟
لا لا لا، اصل في العلوم السياسيه هنتكلم كلام الجد.
اتفضل.
اللي احنا بندرسه وبندرسه ودي شغلتنا في العلوم السياسيه لكل، وده في القانون ايضا، لكل تفويض المناط. انا ما انتخبتكش ولا فوضت الا التوكيل العام بس. التوكيل العام ما بقاش من الشرع العقاري فقط، كل الانتخابات توكيل خاص. مفيش منصب انتخاب منتخب.
يعني دول انتخبوا الاسلاميين واعترضوا
توكيل خاص؟ لا انتخابهم لماذا؟ انتخاب البرلمان لوظائف البرلمان.
كويس.
انتخاب الرئيس المحلي لاداء الرئيس المحلي، انتخاب شيخ البلد لوظيفه شيخ البلد، انتخاب العمده لوظيفه العمده.
جميل.
اللي حاصل النهارده ايه في الموازي بقى دي اللي تقولها؟ لما مجلس الشعب انتخب بعض الاصوات يعني قليله تقول لا الميدان هو، انا شخصيا من اول المعترضين. ليه؟ لانه انتخابات حره نزيهه افرزت ما يريد الناس في هذه المرحله.
يعني ما وافقتش على شرعيه البرلمان في هذا الميدان في هذا الوقت؟
استنى عليا. هذا مناطه هكذا. البرلمان انتخب لثلاث قضايا، الاولى هي التشريع، الثانيه الرقابه، الثالثه عدد الموازي. ده مناطه اي اضافه خارج الدستور والقانون والفهم والعالم والتاريخ.
طب انت عارف مين اللي مشكل لجنه موازيه عشان انت بتقول دلوقتي؟
هكمل برضه.
هو برلمان
الثوره؟ لا دي لا جمعيه منتخبه ما اسمهاش برلمان. معلش
عقد برلمان شباب الثوره جلسته في مقر حزب غد الثوره امبارح.
ما تديني فرصه اكمل الكلام.
بس هو الاعلان الدستوري زود حاجه يا دكتور،
أنا مش
وهي
أنا
مهمه ان هذا البرلمان ينتخب
رئيس تاسيسي. انا بقول ان
المناطق ايوه انا قلت ثلاثه فبزود الرابعه.
هذا المناط ايضا في خلاف.
نعم.
لانه هذه الماده مش عايز ادخل فيها، انا مش عايز افتح خلافات، انا عايز اجمع
نلم. كويس جميل.
الماده دي مش لم يستفت عليها الناس، هذه صنعها العسكر اللي انت معترض عليهم كنت في لحظه كان على جنب دي عشان نرجع لكلامنا.
كويس.
لما بعض الاصوات تعالت بعدم شرعيه البرلمان كانت الاغلبيه من غير الاسلاميين معترض على هذا الكلام الفارغ. والبعض حاول يقول برلمان موازي وده كلام فارغ، ما ينفعش، ان الشعب اختار خلاص. والاختيار مش دائم زي ما قلت، مفيش اختيار للابد، مفيش تفويض.
بناء على الاداء هيجي بعد كده.
بناء كمان على خبره التاريخ محدش كمل اكثر من ثلاث مرات.
بريحك. كويس.
واخد بالك؟ يجوز تتغير عندنا، لكن ده اللي حصل. اللي حصل في موضوع الجمعيه التاسيسيه لما كلام الموازي اتطرح ليه؟ لانه غموض الماده وابهامها وايضا سلوك الاغلبيه اللي انتقدت نفسها عليه، احنا مش عايزين ندافع عن من نقد نفسه، هو اللي ادى الى انه الناس فصيل من الناس ينسحب زي الوفد او زي عمرو حمزاوي او احزاب معتبره. الموضوع مش حدث، في احزاب معتبره انسحبت، وفصيل اخر ابتدى يضغط ضغط سياسي. الموازي ده ضغط سياسي، ده مش خناقه، ده من حقه انه يضغط عليك ويضغط على الاخوان ويضغط على التانيين، كما من حقك ان تضغط عليه بالاغلبيه. لابد ان نتحمل ضغوط بعضنا ونتفهمها ونيجي بعد كده
نتحمل الضغوط لمصالح مصر ولا لمصالح شخصية؟
انا ما اعرفش مصالح انا شخصية ما اعرف مصالح مصر انا ما اعرفش الباقي لكن انا اغلب حسن النية في كل الناس واعتقد انه حزب الاخوان او حزب يرغب في مصلحة مصر والنور والاصالة والجماعة الاسلامية والجماعة السلفية والحزب الليبرالي والوفد انا منطلق من قاعدة واحدة الجميع حسن النية الى ان يثبت العكس.
طيب استاذ محمد جاد تعليق حضرتك على ما قاله المستشار طارق البشري بيقول بالنص ان تشكيل جمعية السير الدستور بالصورة التي خرج بها تعد لجنة متوازنة وتجمع كل الطيف المصري.
لا لسه لم تجمع كل الطيف وان كان تجمع جزء كبير من الطيف ناقص جزء كبير جدا لازم النهاردة نحط فيه التوافق اللي هو بالنسبة بالنسب اللي قلنا عليها ان هو في بداية الامر ان الوثيقة في الاول ان احنا بنقول ان الوفد حتى كمان بيقول ان في مبادئ اتحطت في وثيقه التحالف وتحط معايير حتى في الاختيار لما قعدوا مع بعض في ال 47 حزب وقعدوا اكتر من جلسه حطوا معايير الاختيار حتى في التاسيسيه فوضعت دي اذا هو ده التوافق صح تمام
كويس
فلسه
يعني انت شايف ان دي مش متوازنه لسه
مش متوازنه
طيب لسه. انا بختم مع حضراتكم سريعا كده استاذ علي واستاذ محمد يعني هنخرج من المأزق ده امتى يعني انت ناس هتستريح تصحى من النوم الصبح تلاقي ناس بتتفق عايزه تحط دستور وهنتجه لانتخاب رئيس جمهوريه بشكل محترم ونقف على رجلينا بدل ما احنا كل يوم يعني ضغطنا الناس خلاص ما فيش قادر تفتح توك شو والله بيوت كده يتصل يقولي بص انا خلاص بجيب بقلب اي حاجة اروح اجيب الجزيرة الرياضية لحد ما انعس على روحي كده مش عايز اسمع حد بيتكلم عن الدستور ولا يتكلم عن البنزين ولا السولار امتى نريح الناس ونخرج من المأزق
عندما نجنب المصالح الخاصة جانبا ونضح المصالح العامة فوق كل اعتبار ونقرب المسافات بيننا وبين بعضنا البعض ونرجع لنقاط الاتفاق ونبني عليها ونترك نقاط الخلاف جانبا ونقرب المسافات ولا يهاجم كل منا نوايا الاخر نحن نهاجم بالنوايا احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه ما عدناش بيقولوا لنا هتعملوا دستور اسلامي دستور هيعمل كذا وهيعمل كذا نحن الان نهاجم بالنوايا عندما كل هذه الامور تاتي جانبا وتخلص النوايا لمصر ولمصلحه مصر اعتقد ان شاء الله كل الاطياف هترتاح وانا متفائل انه في خلال هذا الاسبوع سيتم تقريب وجهات النظر.
انت عندك وجد صوفي زي خالد يوسف لكن انا متفائل. الاستاذ محمد سعد
على حته وحيد حامد والابداع
نعم
هو انا بقول ان في خلال الفتره اللي فاتت مع اختلافنا بقى في السينما المصريه والنظام الحالي يعني احنا حتى في خلال الفتره اللي فاتت من ناحيه الابداع ومن ناحيه السينما والافلام والمسلسلات لم نكن في حاله من الابداع والا حتى عالميا سواء كان في الاوسكار او في حتى في الـ في الـ في الـ يعني السينما الايرانيه اللي احنا بنوصفها بيننا وبين ايران طبعا مشاكل كبيره معروف يعني بين الاتجاه السلفي والاتجاه الشيعي خصوصا يعني لهم جوائز عالميه اللي هي بيسموها السينما المحافظه في ايران خلاص كده السينما المصريه او حتى سواء كان الادب او بصراحه يعني اتراموا في حضن حظيره فاروق حسن لذلك لم يكن هناك ابداع في مصر فانا بس بقول للاستاذ وحيد حامد او غيره من الاساتذه الافاضل يعني ان بلاش نتكلم عن الابداع يعني ده في غير محل
كويس
تمام انت خايف بقى على حاجات تانية اتكلم بصراحه
عن احنا خلينا نتكلم بصراحه انا برضو الدستور فيه سبوبه ممكن تقلق
فمش لازم اتكلم على دول في مشكله في
مشكله المخدرات لما تقول لحد حرام هيعمل كده
في مشكله
عايز المخدرات تشتغل
الحاجه التانية انا بقول ان احنا عندنا ميراث طويل من المشاكل ميراث طويل على الاقل 60 سنه ماضيه عندنا ميراث في الحكم ميراث في الفكره ميراث عندي في كل عند الاسلاميين نفسهم في مشاكل حلو كده عند الليبراليين عند اليساريين عند فاحنا بنقول الميراث ده مش هيتم حله بين يوم وليله هياخد وقت تمام كده انا بقول دلوقتي إن الناس برضو بلا شك حتى مع بعض الناس مع انه ممكن يكونش بيعرف يقرا ويكتب مع انه ممكن ما يكونش متابع العلوم السياسيه ولا العلوم الاجتماعيه ولا غيره لان الناس في ذكاء عام في المجتمع يعني احنا نقول للناس انتوا انتبهوا لمن يريد مصلحه مصر انت شوف انت الناس بتتكلم كلها شوف مين اللي معلش بالذكاء الاجتماعي مين اللي عايز مصلحه البلد اللي عايز مصلحه البلد
هو دلوقتي الناس عندها مشاكل كبيرة. المشاكل دي باختصار شديد مش في الدستور في الحقيقة. مشاكل الناس الحالية يعني. مشاكل الناس دلوقتي في الأمن، الغذاء، الصحة، الأنبوبة،
التعليم،
مشاكل معينة. المشاكل دي احنا كلنا نتوافق فيها. مختلفين فيها يا أستاذ ضياء؟ هذه المشاكل الأمن والغذاء ومش مختلفين. خلاص كده؟
حل سريع.
أيوة.
في طريقة حلها.
نعم؟
الاختلاف حول طريقة حلها.
لا يعني أنا في دي بالذات أنا شايف إن مفيش خلاف كبير أيضا نحو طريقة الحل.
طب بما تفسر ترشيح أربع إسلاميين للرئاسة؟
وهذه ميراث.
لا بقول لحضرتك بقى اليوم أيوم الإسلام الحقيقي
الأمن والغذاء ما هو نفس الحكاية.
ليه؟ لأنه عنده برامج مختلفة.
كم ليبرالي مترشح؟
لا يعني الصراع بينهم مفتوح. عنده تصور باليقين مختلف في حل المشاكل دي عن المهندس
الشاطر
عن وبالتالي ما أصبحش قدامنا الآن إسلام يتنافس.
لهذا
أصبح علينا برامج لأشخاص
ايضا دي
هذا من الميراث وده بالظبط بس ودول اشخاص اذا
هذا من الميراث.
نعم
نفس الحكايه. بس انا عايز اقول لو احنا بنتكلم كلام
صحيح يعني نلغيه ولا نستمر عليه؟
لا إن الاختلاف لا يمكن ان يلغى.
جميل.
لا يمكن ان يلغى طبعا.
نعم
بس هنختار في التصويت
هنختار طبعا
كإسلامي. طيب انا معايا استفتاء اتفضل اخر حاجه تقفل بيها.
فانا بقول موضوع مصلحه مصر دي في حاجات احنا ممكن نتفق عليها بسهوله جدا اللي هو بيسموه التوافق. لكن انا شايف المشكله الحقيقيه انا شايف وجهه نظري ان هناك معركه اخيره مع العلمانيين. وجهه نظري المعركه الاخيره دي هي معركه الدستور.
العلمانيين هم عارف يا راجل.
لا انا هو معركه انا بقول كلام انا بقول كلام واضح
حضرتك والله
انا حضرتك يا استاذ ضياء انا بتكلم على المجموعه الكبيره اللي بعتت يوم 5 مارس تبعت للمجلس العسكري من غير الماده الثانيه دي المعركه. حضرتك ما انا اقول لحضرتك احنا ممكن نتوافق في ناس ثانيه في حجر عثره ضد هذا التوافق. الحجر عثره ايه؟ ان انت هتروح هنا الابداع ده مش الابداع بقى اللي هو التدني هيقف وده سبوبه كبيره للبلد.
طيب الى اين تتجه العلاقه بين الاخوان والعسكر؟ ده الاستفتاء وهاخد من كل واحد في ثانيه كلمه. تصعيد تهدئه لا ادري
هي اصل المعادله خطا. الازمه اليوم مش الاخوان والعسكر الازمه الاخوان
يعني. عندي ابو بركه احذر العسكري من مصير
الزاويه. لا ما في طرف ثالث. احنا لينا ساعه ونص بنتكلم في الطرف الثالث اللي في خناقه مع الحريه والعداله الوقوف السياسي. فالاخوان متخانقين مع طرفين العسكر من ناحية
طيب. أنا من ناحية استفتاء عن العسكر من ناحية
لا ما شيء الصيغة شيء الصيغة صعبة لأنه متوقف على الطرف الثاني
اللي هو
العسكر قعد أول ما هي
ده القوة اللي بالرياض دلوقتي بدأت تقول العسكري والله ده أنت حبيبنا كمل كلام عن الناس دي.
أول امبارح العسكر قعد يعملوا إيه؟ يحلوا مشكلة الإخوان مع القوة السياسية. هذا يعني أنها بالنسبة للعسكر أهم من مشكلتهم مع الإخوان.
أستاذ محمد جاد
منورات بين التواصل
منورات
بين التوفيق.
يعني انت لا شايف لا تصعيد ولا تهدئه؟
لا ولا تصعيد ولا تهدئه. هو جو وقتها انت
استاذ علي.
لا هو انا شايف ان المساله فيها برضه فيها شيء من الافتعال بمساله التصعيد او
لا التهدئه. لا انت مش شايف ان التصريح يعني انا من كلام النائب حمدي حسن على المجلس ان يعرف ان رئيسه في السجن
قريته الحقيقه
وده تصريح الاستاذ الدكتور احمد مبركه اللي جاي لي وحذر العسكري من مصير القذافي مش لغه
يعني هو يبدو من هذه الالفاظ ان فيها شيء من التصعيد. لكن انا شايف دي كلها يعني تدخل في إطار الأقوال السياسية لكن في نهاية المطاف لن يكون هناك صدام بين العسكر والإخوان.
أستاذ محمد
تهدئة
جاي تهدئة يبقى أنا قلت لك الوجد الصوتي مسيطر عليك مش مصدقني. شكرا حضراتكم دكتور ضياء أستاذ محمد أستاذ علي أستاذ محمد أستاذ محمد سعد شكرا جزيلا. هناخد فاصل وهرجع أعلق بس على التهييس اللي أنا سمعته في برنامج الأسئلة السبعة عشان أوريكم الشيزوفرينيا في دقيقة ورايحة دقيقة ورايحة. الشعب المصري ذكي الشعب المصري بيستغبى وبيضحك عليه بالجنة والنار. مع خالد يوسف فاصل ونواصل خليكم معنا.
في خطأ بترتكبه النخبة انها ما بتعرفش تخاطب الجماهير. يعني هل تقدر تقول لي ان السواد الاعظم من الشعب المصري عارف فكرة ان الدستور ده هتضره في ايه ولا هتفيده بايه؟ كتير ما يعرفوش. يعني انا رايي كان ذكاء من الشعب المصري ان انتخب هذه الطيارات عشان نخلص من صداعهم. هم عندهم الحلول يورونا الحلول
ورونا الحل
ورونا الحل. الشعب المصري اذكى على فكره. اللي يتهم الشعب المصري بالجهل ان هو انتخب الاخوان المسلمين عشان قال له كلمتين عن ربنا يبقى ما يعرفش عظمه هذا الشعب. لا الشعب المصري ادى فرصه ادى الكارت ده للاخوان المسلمين والسلفيين
وقال خلينا نجرب
خلينا نجربهم. انا يعني معقوله انا في قلب المعترك ده كله وادخل ورا الستاره انا خالد يوسف ادخل ورا الستاره ما بقاش عارف هنتخب مين مع عمرو الشبكي. يعني انا ما بقتش عارف يعني لقيت 100 مرشح ومش عارف ولا حد فيهم ينفع انت لاي حد.
انت بقى محبط حضرتك ومحبط لان انا بشوف انه اللي حاصل حتى الان هو ان الجمعيه التاسيسيه محتكره
في استبداد بيولد من جديد، المقاومة مش في حجم الخطر.
انا رأيي المهمة الان دلوقتي هو اسقاط لجنة صياغة الدستور،
تمام،
ده المهمة الوطنية انا بتصور. ولابد من اي حد من القوى المدنية اللي عايزة الدولة دي تفضل على هويتها المضبوطة وعايزة حقوق الغلابة وعايزة يبقى في الدستور في نصوص تنص على حقوق الغلابة بشكل حقيقي وعايزة حرية الإبداع وعايزة 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 أفاق لمصر مختلفة، لابد أنها تنسحب
جمعية تأسيس،
لابد أن تنسحب الأعضاء اللي موجودين في اللجنة دي، لابد أن ينسحبوا. أن لو قدرنا أن يحصل حالة انسحاب فعلا ويفضل بس التيار الإخوان المسلمين وتيار السلفيين أو التيار
السياسي
موجود
كبير،
لن يستطيع أنهم يكتبوا الدستور، لأن مفيش منطق في العالم يقول أن في تيار سياسي واحد يكتب الدستور. فيعني دخلوا اللجنة وما انسحبوش بجد، انا بتصور انه هتمثل بالنسبه لهم جريمه خيانه صحيح. وطنيه صحيح. في هذا التوقيت.
هل انت مثلا تخاف لو بقت الرئاسه حزب ابو اسماعيل، البرلمان حريه وعداله وسلفيين، النظام السياسي في مصر برلماني يتيح للبرلمان انه يشكل الحكومه، تخاف من مشهد البلد ولا تقول لسه برضو الوجد الصوفي يسعى الى الامل؟
انا اقول لك هبقى متفائل اكثر يعني انا، لان ده سيعجل بنهايتهم جميعا. يعني هو هنخلص
ازاي؟ اشرح لي ازاي
يعني. انا بتصور يعني، فلو حزب صلاح ابو اسماعيل اللي انا بتصور له ليس لديه رؤيه حقيقيه، انا رايي هو يتصور براحته ان هو عنده رؤيه، لكن هو ما عندوش اي رؤيه من اي نوع كيف يبدا مشروع النهضه في مصر، كيف نتحول لمصر الجديده اللي عملناها. لازم يقول لي يعني، انا ما سمعته كتير جدا عشان اقتنع عشان اعرف الرؤيه، ما لقيتش حاجه يعني ما لقيتش ماذا سيفعل. كل كلامهم من ساعة الثورة لغاية دلوقتي مركزين على خمور العري
البكيني.
البكيني يا جماعة، هو الدول بتتقدم بهي بالحتتين دول، وكل الكلام حوالين المرأة، كل الكلام حوالين المرأة
بيقولك
دي. يعني كل الكلام حوالين المرأة، ايه الهواجس الجنسية اللي مسيطرة دي؟ طبعا الشعب خلاص بقى السيد بجد. انا بس عارف انا تفاؤلي جملة واحدة،
رئيس منتخب يعني، لو رئيس منتخب
ما تصور عليه الناس المشكلة. فالمبادرة كانت والله تعالوا نشوف مين مرشحين الثورة، مين اللي ينتموا لهذه الثورة بشكل حقيقي. فلقينا في حمدين صباح ينتمي، عمنا من الفتوح برغم ان يعني انتمائه للتيار الاخوان المسلمين ينتمي، خالد علي ينتمي، ابو العز الحريري ينتمي، المستشار البستويس ينتمي. طب ما تيجي نشوف الخمسة دول ونقول لهم والله احنا عندنا مجموعة 100 هيزيدوا يمكن لألف من المثقفين والسياسيين وكل مدعين الأمة في كافة المجالات، هيقعدوا ويشوفوا من هو الأوفر حظا ومن هو اللي صالح للمستقبل، وارضوا حكم هؤلاء الألف أو المية في النهاية. نختار من الخمسة ده مرشح والباقي يبقى معاه فريق رئاسي، ده كانت المبادرة. الباقي يبقى معاه سواء نائبين
بس ده يعمل ايه قدام بقى قرار هيئة شورى العلماء المسلمين اللي اختارت حزم أبو اسماعيل؟
والله ولا يعمل حاجة يعني.
شفتوا دجل ونصب اكتر من كده؟ يعني خالد يوسف، شوفوا انا والله لا انتمي الى جماعة الاخوان، اكرر لا انتمي الى جماعة الاخوان، واختلف احيانا في بعض الرؤى والاطروحات زي ما بنختلف كلنا اختلاف فاعل ايجابي عشان مصلحة بلدنا. لما نيجي نشوف واحد زي الاستاذ فاروق جويدة بيقول انه مش هينسحب من الجمعية التأسيسية لانه شايف ان الانسحاب ضعف وقلة حيلة من جانب المنسحبين. خالد يوسف مخرج دكان شحاته وحين ميسره وكلمني شكرا ورقصني شكرا، والسحاق والشغل اللي انتوا كنتوا بتشوفوه ده الفج ده بيتكلم بيقول لك الاخوان دول ما كانوش بيناضلوا ابدا الا عشان خاطر نفسهم. يعني هو ما شافش الاخوان في زلزال 92، ما شافش كم دفع الاخوان من رجالاتهم، وكرر بصرف النظر عن اختلافنا في بعض الاطروحات كانوا في المعتقلات، ها ما شافش الاخوان وهم في حرب فلسطين ان ساعدوا الناس، يقولك بيستغلوا بؤس الناس باسم الجنة والنار، وبعدين يرجعوا لك الناس اذكية جدا واعية جدا واختارتهم عشان تسقطهم. يعني انا حتى ببعت سؤال كده لجماعة اطباء علم النفس لانه محتاج يتكشف عليه نفسيا خالد يوسف، يعني what is the meaning of schizophrenia، ايه معنى schizophrenia غير الكلام اللي قاله ده. لما تيجي تبص وتقول خالد يوسف بيقولك في وقت من الاوقات اطالب الاخوان بالنزول الميدان، كان مرة كده في جمعة ما قال اطالب الاخوان بالنزول الميدان. طب يا ميسيو خالد لما انت كنت بتناشدهم عشان ينزلوا الميدان ما كنتش عارف ان هم مشغولين بترويج البضاعة في دكان شحاتة النظيف الراقي الطاهر اللي حضرتك كنت عامله. والأستاذ خالد صلاح بما أنه كان قاعد قدامه خالد يوسف يعني صاحب السبق في التعرية واللي كان عايز يعمل رواية نجيب محفوظ اللي هي أولاد حارتنا رغم رفض الأزهر ليها ورغم إساءتها للذات الإلهية ورغم إساءتها للنبوة يقولك هعملها غصبا عن السلفيين. ده بني آدم ممكن حد يعقل يقعد قدامه يعرف أنه طبيعي؟ يعني خليك انت في زيجاتك وطلقاتك وافلامك واتجوزت مين وطلقت مين، ده شأنك، ده ما يعرفه الناس عنك. ما عرفك الناس يوم من الايام راجل مناضل سياسي، بل بالعكس في الوقت اللي كان الاخوان والسلفيين بيتسجنوا وبيعتقلوا وبنتمنع من طلوع منابر احيانا وامن الدولة يتصل يضغط علينا ما تقولش وقولوا ايه اللي بتعملوه ده وانتوا هتشعلوا البلد والكلام ده كله، كنت حضرتك بتمارس افلامك عن العهر والشذوذ والدعارة بمنتهى الامان. حد عمل لك حاجة؟ بمنتهى الأمان. فخلينا نتكلم بصراحة، بتعملش النهاردة نفسك يا سيد خالد إنك أنت إنسان وطني وتقول أصل اللجنة التأثير الدستور تتهز لما واحد زي خالد يوسف يخش فيها. من أنت؟ أنت محتاج القذافي يجيلك، يعني لو جاز أن يبعث كنت كان يبعث عشان يسألك أنت السؤال ده. من أنت؟ مين أنت عشان اللجنة التأثير الدستور مصر المحترمة مصر اللي هويتها إسلامية يخشوا أمثالك عشان يضعوا فيه شيء؟ يعني مين أنت؟ مين انت يا استاذ خالد؟ انت كل يوم اعادات بصوا يعني مشكله الثوره في جزء سلبي، يعني قلنا الثوره ليها ايجابيات وليها سلبيات، ما هيش قران مقدس. من ضمن سلبياتها ان اتت الينا بحشاشين وخمرجيه عشان يتكلموا عن وضع مصر. لما يتكلم الدكتور طارق البشري نبستفه ويدعي عليه مجد الجلاد، يقول لك منك لله يا دكتور طارق، ازاي تحط مش عارف ايه ان الرئيس ما يبقاش متجوز واحده امريكيه؟ عمركم شفتوها؟ يعني ينفع اوباما رئيس امريكا ده تبقى مراته منتقبه مثلا او محجبه او مسلمه اصلا لا محجبه ولا منتقبه؟ انما استغرب جدا، استغرب مع اني بقول لك اهو يعني امريكيه بس مسلمه، ده مرفوض وده مش هيحصل. فما تعرفش خالد يوسف بيبقى شارب ايه وياخد بعضه يطلع على الحلقات دي يقعد بقى يهيس كلمه وعكسها، كلمات متقاطعه. شعب مصر غبي، شعب مصر ذكي، شعب مصر واعي، شعب مصر مش واعي، الاخوان ما نزلوش الثوره، الاخوان حموا الثوره. يا اخي الم ترى في موقعة الجمل شهادة اللي انت الاخ السيناريست التاني زميلك ده اللي طلع برضو ده بكرة ان شاء الله هجيب لكم الفيديوهات مع باسم يوسف وواحد اسمه مش عارف عمرو منسي او حاجة بتاع كاريكاتير وبلال فضل، واتفرجوا على الناس اللي بتتألم عشان الشعب المصري للثورة، شوفوا كمية الضحك والسخرية والتريقة، ناس فايقة، ناس عايشة حياتها ما عندهاش ادنى مشاكل، مش ما عندهاش يعني احساس بأزمات الناس غير ان طول النهار والليل نطلع نجامل بعض على انتي دي وعلى دريم وعلى المحور وبتاع عشان نصدع دماغ الشعب المصري. فيا سيد خالد ارحمنا، ربنا يرحمك من الهلفطة اللي انت بتطلع تقولها كل يوم. معايا اخبار سريعة جدا جدا، 55 قتيلا بسوريا وتجدد الاشتباكات، شفيق يتخطى حاجز 50,000 توكيل، مصادر سودانية مقتل 400 من الجيش الشعبي في هجومه على توليدي، اتحاد عمال فلسطين ينظم فعالية احياء ليوم الارض والأم، مفكر إسلامي يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام وفقا للشريعة لإصلاح المجتمع، مصدر كنسي الأنبا يؤنس ينوي الترشح للكرسي البابوي مايو المقبل. معنا السيد رائد كبارة من لقاء منسق العلماء. السلام عليكم دكتور رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عجالة أخي الكريم، كيف وصل الأمر الآن في أمور الثورة السورية؟
التباطؤ الدولي في يعني في مواكبة الثورة السورية يعني يجعل الأمور يعني تزداد تعقيدا يوما بعد الآخر.
نعم.
الأمور الآن يعني الحاصلة في سوريا أن الشعب والثوار في مكان، العالم العربي والإسلامي في مكان آخر، وقد أعني أن العالم العربي والإسلامي يعني ليس الشعوب على وجه الحقيقة، وإن كانت الشعوب يعني بحاجة إلى يعني تطوير حركتها لمواكبة الثورة في سوريا.
نعم.
بجهة الضغط على الحكام.
نعم.
الذين نسمع منهم دائما يعني ألوانا من التأييد وكثيرا من التأييد، ولكن هذا كله يعني لا ينصب حقيقة في الأطر العملية الداعمة.
أنا عندي يا دكتور رائد اتفاق أمريكي سعودي على نهاية بشار.
هذا الامر يعني في محصله أن الدول لها مصالح وأن الجميع أصبح بشار عبء على العالم بأكمله.
نعم.
البشار الأسد عبء على الدول الحليفة التي تحالفه، هو عبء على كل الذين هم معه، أصبح يمثل عبءا حتى على النظام الذي أتى بأبيه. من أتى بأبيه وأعطى لأبيه الحكم في سوريا، اليوم أصبح بشار هو العبء الحقيقي على يعني هذا النظام العالمي الذي جاء بحافظ الأسد المخبور يعني منذ 40 سنة.
نعم.
لابد أن يكون هناك، لابد يعني أن يعني تكون هناك في مقدمة الدول العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية ويليها أيضا في الأمر دولة مصر الشقيقة.
نعم.
الآن أن يكون لهما يعني القرار الفصل في الوقوف مع الشعب السوري، سواء أكان ذلك يعني في اتفاق أم غير اتفاق.
طيب.
الآن الشعب السوري يريد يعني وقفة حقيقية من جميع الدول العربية والإسلامية. الشعب السوري الآن يعاني الأمرين ويذوق الأمرين، ظالم غاشم مجرم قاتل يعبث بأعراض المسلمات ويعبث بالأطفال المسلمين. والله لو يشاهد العالم يعني على وجه الحقيقة ما يعانيه الشعب السوري ونحن نشاهد منه القليل، لا يعني لعرف مدى يعني ظلامية هذا النظام، نظام قاتل، ومن يحميه قاتل مثله، سواء أكان في لبنان أو في غير لبنان، أو سواء أكان في إيران أو في غير إيران.
بشكر حضرتك.
لابد للنظام أن يأخذ يعني دوره في إقامة العدل في الأرض.
شكرا جزيلا الشيخ رائد كبارة، منسق لقاء العلماء. مبارك يحتضر وطلب مقابل زوجته العسكرية تجاه اتصالاته. و17 ابريل محاكمة 73 متهم في احداث بورسعيد وثورة المعلمين ضد الاخوان وابو الفتوح وابو اسماعيل، ضبط متهم جديد في واقعة احراق المجمع العلمي ومصرع قاتل النقيب عمرو عبد الشافي في حملة إيمانية في حملة أمنية. جمعية المعلمين الكويتية تدين الاعتداء على مدرس مصري من قبل الطلبة، والخارجية بتقول الطفل الذي أجبر على تقبيل قدم معلمته في المنامة بحرانيا وليس مصريا، والفاينانشال تايمز أخيرا بتقول أبو إسماعيل حصان الرئاسة الأسود. إلى أين تتجه العلاقة بين الإخوان والعسكر؟ التصعيد 20%، التهدئة 60%، لا أدري 20%. آخر حختم وأتوكل على الله عشان أشوفكم بكرة على خير بإذن الله وتبقى مع الشيخ محمود المصري في فضفضة. حوريكم فيديو خالد صلاح اللي كان قاعد مع خالد يوسف، خالد يوسف بيهلطط بيقول له الاسلاميين دول ما بيعملوش حاجه، وما ردش عليه خالد صلاح. نسمع خالد صلاح قال عندنا هنا ايه ونختم حديثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم الدعوه السلفيه تتمسك بمبادرتها لاختيار المرشح الرئاسه. ها وتعتبر المهندس خيرت الشاطر احد المرشحين الاسلاميين. هنكمل الموضوع ده بكره لانه مش هينفع نقوله كده خبر عاجل على الهوا، انما بس نقفل بان احنا هنشوف فيديو خالد يوسف ونقابلكم بكره بمشيئه الله على خير. دمتم في امان الله. ويا ريت الليبراليين كانوا عاملين حاجه كويسه كنا نغطيها، ده الاسلاميين هم اللي عاملين كل حاجه دلوقتي. قلت يا جماعه ايه الخوف اللي انتوا حاسينه من الاسلاميين كانهم هيطبقوا الحدود بكره؟ Thank you.